إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي درسي البارحة ذكرت مسألة حكم صوم النفل بنية من نهار، وهذه المسألة كنت أردت فيها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي استدل به الجمهور على جواز صيام النفل بنية من نهار. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ولفظه أن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاته. فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. أنا قلت: وهذا الحديث في اللفظ الذي فيه فإني صائم، هذا الذي استدل به الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث عقد النية في ذلك الوقت في النهار. وأنا قلت هذا الحديث في قوله صلى الله قولها رضي الله تعالى عنها: فلما رجع رسول الله، ظاهره أنه في نفس اليوم، هكذا ذكرت أنا في الدرس، وهذا ليس بصحيح، لأن الجمع بين الروايات يقتضي بأن هذا في يوم آخر. فلما ذكرت لكم أن قوله صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما يقصد به نفس اليوم الذي قال فيه فإني صائم، هذا غلط مني، لأن قول النبي قول عائشة رضي الله تعالى عنها قلت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما رجع رسول الله، يعني خرج ورجع، هكذا رواية مسلم، ظاهرها أن في نفس اليوم، لكن في غيره من الروايات قالت رضي الله تعالى عنها: ثم أتانا يوما آخر، ثم أتانا يوما آخر فقلت له: أهدي لنا هدية أو جاءنا زور، وسأل ما هو؟ قلت: حيس. فأكل منه وقال: قد كنت صائما. يعني هذا في يوم آخر، كما ذكر النووي رحمه الله قال: هاتان الروايتان هما حديث واحد، هما حديث واحد، والرواية الثانية مفسرة الرواية الأولى، رواية مسلم التي فيها فلما رجع، تأتي الرواية الأخرى التي أيضا عند الإمام مسلم قالت: ثم أتانا يوما آخر، يعني رجع من يوم آخر، رجع من يوم آخر. ومع ذلك يقال في المسألة ما ذكرته، لكن من جهة أخرى حتى وكان ولو هذا في يوم آخر، رجع في يوم آخر وقال: قد كنت أصبحت صائما، ننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإني صائم، هات التي استدل بها من يرى جواز صيام النفل بنية من نهار، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى هنا، فقال صلى الله عليه وسلم فإني صائم. لكن هذا يا إخوة يحتمل أنه خبر عن صيام متقدم لا عن صيام ابتدأه الآن، هذا احتمال. ومما يقوي هذا الاحتمال الحديث أو الرواية الأخرى التي جاءت في اليوم الثاني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما، فهذا ما يؤكد مثل هذا الاحتمال الذي يقال في قوله فإني صائم، يحتمل أنه إخبار عن صيام متقدم لا أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأه لوقته، يعني من الوقت الذي قالت له عائشة ليس عندنا شيء. ثم وهذا كان أحد الإخوة قد نبهني عليه جزاه الله خيرا، وهذا من الأمور التي نحرص عليها يا إخوة، أن الإنسان إذا رأى خطأ أو سهوا من أخيه ينبه عليه، وهذا الذي عز في هذا الزمان للأسف الشديد. اليوم عز، لماذا عز؟ لأن كثير من الناس يرى الخطأ في إخوانه فيسكت، ثم إذا اختلف معه ولو بعد 10 سنين يأتيه بأخطاء 20 سنة: وانت في السنة فلانية فعلت كذا، والسنة فلانية فعلت كذا، وقلت كذا، وصنعت كذا، وهذا هو الذي رفع السماء بغير عمد، ليس من دين الإسلام ولا من أدابه ولا من أخلاقه في شيء. المؤمن إذا رأى من أخيه شيئا وخطأ نبهه في حينه، قال: انت أخطأت، وهذا من حق أخيك عليك، والمؤمن مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من يسكت عنك وعن خطائك وبعد ذلك إذا اختلفت معه يظهر عيوبك وأخطائك التي مرت لسنوات وهو كاتم، وهذا غلط، بل هذا إذا ذهب عنك وانصرف قل أراحني الله منه. لماذا؟ لأن هذا ليس بناصح، ولا يحق أن تصاحب مثل هؤلاء الذين يتصيدون أخطاءك ويسكتون عنها، ثم إذا خالفتهم في شيء وفي مسألة من المسائل أو في توجه من التوجهات فإذا به يذكر أخطاءك، يقول لك فلان عنده كذا وفلان عنده طامات وفلان عنده أشياء ونحو ذلك من الضلالات، والله المستعان. ثم نعود إلى حيث توقفنا من كتاب الصيام، من كتاب الكافي لابن عبد البر رحمه الله، حيث قال: ومن نوى بصوم رمضان التطوع لم يجزه مسافرا كان أو حاضرا. قال: ومن نوى بصوم رمضان التطوع، والأصل أن رمضان يصام الفرض فيه، فجاء ويتطوع. وهنا تأمل، قال: مسافرا كان أو حاضرا، ويتأكد في الحاضر، الحاضر يجب أن يصوم رمضان، هو ذهب يتطوع في نهار رمضان، هذا لا يصح، لا يصح منه. وحتى المسافر الذي يرى أنه يفطر في نهار رمضان ليس له أن يتطوع في ذلك اليوم، وهذه مسألة سيعود إليها لما يتكلم عن السفر، فإن صوم رمضان للفريضة وليس للتطوع، فصومه مستحق لعينه لا لغيره، مستحق لغيره لعينه لا لغيره، لا تصوم فيه صياما آخر. قال: وكذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذرا لم يجزه عن رمضان ولا عن نذره. إنسان عليه نذر، ولنقول مثلا قال لله علي أن أصوم أياما في رمضان، ويقصد النذر ولا يقصد الفريضة، ولا مثلا النذر مطلق قال لله علي أن أصوم شهرا، طيب متى جاء يصوم الشهر هذا؟ نوى أن يصوم هذا الشهر في رمضان، ما صام فريضة رمضان ولكن صام النذر. فهنا قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: لم يجزه عن رمضان ولا عن نذره. أما بالنسبة لم يجزه عن رمضان لأنه لم ينوي صيام رمضان، ولا يجزئه عن صيام النذر لأن هذا المحل ليس محلا لصيام النذر لأنه محل صيام الفريضة، فلا يجزئه لا هذا ولا هذا. ثم قال: ولا يصام في رمضان غيره. في رمضان لا يصام غير رمضان، لا يصام لا تطوعا ولا نذرا ولا كفارة. قال: ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان آخر فصام هذا عن ذاك. فصام هذا عن ذاك، يعني الآن هو عليه قضاء رمضان الفائت، حل رمضان الآتي، ماذا صنع؟ أراد أن يقضي رمضان الفائت في رمضان الحالي يقضيه، قال: الآن أنا أصوم القضاء، وهذا رمضان الذي لا أصومه أصومه أقضيه بعد ذلك، هذه المسألة. قال ابن عبد البر هنا: ففيها لمالك، أي للإمام مالك، ثلاثة أقوال. قال: أحدها أنه يجزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك. أحدها أنه يجزئه عن هذا، يعني يجزئه عن صيام الفريضة، عن صيام رمضان، وعليه قضاء ذلك، يعني القضاء الذي عليه لرمضان السابق. والآخر قال أنه عن ذلك وعليه قضاء هذا، يعني العكس، يجزئه عن صيام القضاء، قضاء رمضان الذي أراد أن يقضيه في رمضان الثاني، ثم بعد ذلك يقضي الآخر. قال: والثالث، أي القول الثالث عن الإمام مالك في المسألة، قال أنه لا يجزئه عن واحد منهما، لا يجزئه عن واحد منهما، مثل ما ذكر ابن عبد البر في المسألة السابقة، إذا صام النذر في رمضان لا يجزئه لا عن رمضان ولا يجزئه عن النذر، فهذا صام القضاء في رمضان، لا يجزئه في القول الثالث عن الإمام مالك، لا يجزئه لا عن القضاء ولا يجزئه عن صيام رمضان. أما عدم إجزائه عن صيام رمضان فإنه لم ينوي صيام رمضان، لم ينوي صيام رمضان لأنه نوى القضاء. وأما صيامه القضاء فنقول إنه لا يجزئ، لأن المحل هنا هو محل صيام الفريضة وليس محلا للقضاء ولا للتطوع ولا لصيام الكفارة ولا لصيام النذر، بل هو محل لصيام الفريضة. فرمضان كما قلت هو مستحق لعينه لا لغيره، ومن ثم لا يصح لا هذا ولا هذا، إي لا يجزئه، هذا في القول الثالث عن الإمام مالك. قال: وعليه على كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطا، من جهة تأخير القضاء، الأول الذي أخر قضاءه، أنه يتكلم عن رمضان لم يصم وجاء ليقضيه في رمضان الثاني، طيب الآن لما وصل رمضان الثاني وقال لا يجزئه، يتحتم عليه أن يقضيه بعد رمضان، وهذا قد أخر القضاء عن وقته إن كان لغير عذر. قال هنا: وعلى كل حال أن يطعم عن الأول، عن القضاء عن رمضان الأول يطعم. لماذا؟ لأنه أخره عن وقته، لأن وقت قضاء رمضان هو وقت وإن كان موسعا لكنه محدد، وتحديده من بعد رمضان إلى رمضان الذي بعده، يعني عندك من الثاني من شوال إلى آخر أيام شعبان، من الثاني من شوال لأن الأول هو العيد ولا يصام إلى آخر شعبان، كل هذا وقت للقضاء متى قضيت فيه صح، ولا يجوز تأخر القضاء إلى ما بعد رمضان، كما أخذ العلماء هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي أخبرت بأنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا تستطيع قضاءه إلا في شعبان، وعللت ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها حتى شعبان هذه الغاية، لأنه لا يجاوز شعبان فيدرك رمضان الثاني، فيدرك رمضان الثاني، فلذلك يتحتم عليه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان الثاني لمن لم يكن له عذر. فمن كان له عذر وأخر إلى ما بعد رمضان فإن هذا لبس به. ولذلك المسألة مسألة الذي يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان الثاني، يؤخر قضاء رمضان الأول أو أيام رمضان الأول حتى يدخل رمضان الثاني، هذه ينظر فيها لهذا الإنسان الذي أخر القضاء هل له عذر أم ليس له عذر. إن كان له عذر، إن كان له عذر فليس عليه إلا أن يقضي ولا إثم عليه، لا إثم عليه وليس عليه إلا أن يقضي بعد رمضان. مثل العذر، مثال العذر لو مثلا مرض أراد أن يقضي مثلا في رجب فمرض من رجب إلى شعبان، أو مرض سنة كاملة، أو امرأة حامل في رمضان أو كانت نفساء في رمضان فأرادت أن تقضي فلم تستطع بسبب الرضاعة حتى إلى شعبان لم تستطع، هذا عذر يجوز لها أن تؤخر إلى ما بعد رمضان فتقضي فقط وليس عليها شيء، لا فدية ولا إثم، إنما القضاء فقط. والحالة الثانية في حال ما إذا أخر القضاء بغير عذر، أخر القضاء بغير عذر فصاحبه يستحق الإثم، يستحق الإثم لأنه ترك الواجب، والواجب هو قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني، وهذا فرط وليس له عذر في تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني فإنه يستحق الإثم. وهل عليه الفدية؟ هنا ابن عبد البر رحمه الله قال رحمه الله وعلى كل حال أن يطعم عن الأول، يطعم يعني يرى بأن عليه الفدية، وهذا الذي قال به جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا الذي يؤخر القضاء لغير عذر إلى ما بعد رمضان الثاني فإن الواجب فإنه يستحق الإثم وعليه أن يقضي. وزادوا أمرا ثالثا قالوا عليه الفدية. من أين أخذوا الفدية؟ أخذوها من فتوى الصحابة، فإن بعض الصحابة كان يرى بالفدية كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وخالفهم في ذلك الحنفية. الحنفية قالوا ليس عندنا دليل على الفدية، ليس عندنا دليل، إنما الذي عليه القضاء، ألم يقل ربنا جل وعلا فعدة من أيام أخر، هذا فقط دون تفصيل، فعدة من أيام أخر، فأنت عليك أيام رمضان الواجب عليك أن تقضي تلك الأيام، الواجب عليك أن تقضي تلك الأيام ولا يجب عليك أن تخرج فدية. لكن هنا الأحناف يقولون بأنه إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان فإنه يأثم لأنه ترك الواجب ثم إن عليه القضاء فقط. وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر، ألم يذكر الإطعام مع القضاء، قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر. وأما ما يتعلق بفتوى الصحابة وما نقل عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس أنهم أفتوا بالفدية مع القضاء في هذه المسألة، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك. ثم بين الشيخ العثيمين رحمه الله أن ما روي عن هؤلاء عن أبي هريرة وابن عمر بن عباس يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب فقط، يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب، وهذا تخريج آخر يحمل على سبيل الاستحباب، أنك إذا خرجت فدية على سبيل الاستحباب يرى بأنه لا بأس بناء على كلام هؤلاء، خصوصا أنه لم يعلم له مخالف وإلا لذكره الشيخ، فما ذكر ذلك، ولعله لأجل هذا حمله على هذا أنه يحمل على الاستحباب. لكن هو الشيخ تأمل في مخالفة ظاهر القرآن، مخالفة ظاهر القرآن فعدة من أيام أخر، ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى الفدية مع القضاء. ثم قال ابن عبد البر: وقد قيل إنه يكفر بإطعام 60 مسكينا لأنه كالمفطر عمدا، قال ذلك بعض أصحاب مالك، وهو قول لا وجه له ولا سلف لقائله. ثم قال: وأما الأسير الذي تلتبس عليه الشهور، فإذا انكشف له أنه صام رمضان بقصد منه إليه إن صادفه أجزأه، وإن صام بعده أو صام قبله لم يجزه. يتكلم هنا عن الأسير. الأسير يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، والأسير قد يعتريه أمر وهو عدم علمه بالوقت، لا يدري الوقت الصلاة ولا يدري بالنسبة للشهور في أي شهر هو. هذه من الأمور التي قد تقع للأسير، الأسير الذي هو في مكان لا يعلم الشهر هذا ما هو، والوقت وقت الصلاة لا يدري، فوقت الصلاة يقدره يجتهد ويقدر وقت الصلاة ويصلي. ومسألتنا هنا متعلقة بالصيام، هذا الأسير الذي لا يعلم الوقت ولا يعلم في أي شهر هو يترك الصيام؟ لا، لا يترك الصيام، يجب عليه أن يصوم. طيب كيف يصومه لا يعلم شهر رمضان متى؟ قالوا هنا يتحرى ويجتهد ويبني على غلبة ظنه ويصوم، ويبني على غلبة ظنه ويصوم. فلذلك قال: فالأسير الذي تلتبس عليه الشهور، فإن انكشف له أنه صام رمضان. ما معنى صام رمضان؟ أنه يجب عليه أن يصوم رمضان، يجب عليه أن يصوم رمضان ويتحرى ويجتهد. ثم بعد ذلك إذا خرج من الأسر ولا فك أسره ونحو ذلك، بعد سنة سنتين بعد سنين متعددة بعد ذلك، ويعلم في أي شهر هو ويحسب. وطبعا يا إخوة، هذا يتصور أنه دائما يخفى عليه الأمر الأول، قال رمضان هذا الأول متى؟ قال أن نقدر بالرمضان الأول الآن أصوم. طبعا رمضان الثاني سوف يحسب له شهرا وشهرا وشهرا بعد الأشهر التي بعد رمضان، ويقول أن قد حان رمضان، ويختلف في يوم أو يومين نحو ذلك. المهم هو يصوم على وفق تحريه وتقديره، ويبني على غلبة ظنه. ثم إذا فك أسره بعد ذلك لا شك أنه سيرجع إلى قضية صيامه، هل صام مع الناس رمضان أو لعله صام قبلهم أو صام بعدهم، وحالة رابعة لعله صام شيئا من رمضان مع الناس وأياما إما قبل رمضان أو أياما بعد رمضان. فالصورة الأولى أن يوافق صومه شهر رمضان، فهذا يجزئه. إذا خرج من الأسر قال لهم: يا جماعة أنا صمت مثل اليوم الفلاني إلى اليوم الفلاني، قالوا: أنت وافقت شهر رمضان مثل ما صمنا، فهذا يجزئه. والصورة الثانية أن يوافق صومه ما بعد رمضان، لما خرج قال: أنا صمت، قالوا: أنت صمت شوال، أنت صمت في شوال ولم تصم في رمضان، أو أنت صمت في ذي القعدة ولم تصم في رمضان، يعني صام بعد رمضان بعد أن صام الناس رمضان. هنا ماذا قال ابن عبد البر؟ ابن عبد البر قال: لم يجزه، لأنه قال إن إما قال وإن صام بعده أو صام قبله، إحنا مسألتنا وإن صام بعده، قال لم يجزه، هذا على قول ابن عبد البر. لكن جماهير أهل العلم يقولون إنه يجزئه. لماذا يجزئه؟ يقولون لأنه كان بعد رمضان فيكون على سبيل القضاء، فيكون على سبيل القضاء، فهو عليه رمضان لم يصمه والآن صامه في ذي القعدة، هذا يكون على سبيل القضاء فيجزئه. وهي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، لكن ذكرها بلاغا عن الإمام مالك رحمه الله. فجماهير أهل العلم هنا بخلاف ما ذكر ابن عبد البر، إذا وافق صومه بعد رمضان ما بعد رمضان، فيقول جماهير أهل العلم بأنه يجزئه لأنه من باب القضاء. والصورة الثالثة أن يوافق صومه ما قبل رمضان، ما قبل رمضان. فهنا ابن عبد البر رحمه الله قال أيضا: وأو صام قبله لم يجزه. لم يجزه لماذا؟ لأنه صام قبل الوقت، صام قبل أن يأتي رمضان، صام قبل أن يأتي رمضان. وهذا قول كثير من الفقهاء، خصوصا المالكية وكذلك الحنابلة وهو المعتمد عند الشافعي، إلا أن الشافعي عندهم قول قالوا حتى ولو صام قبل فإنه يصح كالحجاج، لو وقفوا بعرفة قبل يوم عرفة اجتهادا ومضى الحج فإن حجهم صحيح. لكن جماهير أهل العلم وهو مذهب المالكية على أنه إذا صام قبل رمضان فإنه لا يجزئه لأنه صام قبل الوقت، لأنه صام قبل الوقت. بقيت الصورة الرابعة وهو في حالة ما إذا صام بعض رمضان مع الناس، صام بعض رمضان مع الناس، وهذا يتصور في صورتين: إما أن يصوم أياما من شعبان وأياما من رمضان، أو أياما من شوال وأياما من رمضان. طيب، الأيام التي صامها من رمضان صحيحة، يبقى لنا الأيام التي في الصورة الأولى صامها من شعبان، لا تجزئه لأنه صام قبل الوقت قبل رمضان. وأما إذا صام من رمضان ومن شوال فإنه يجزئه صيام رمضان، ويجزئه أيضا في الأصح وهو مذهب المالكية والحنابلة الأيام التي صامها من شوال لأنها بعد رمضان فتكون كالقضاء. يبقى فقط يوم العيد يجب عليه أن يقضيه، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه فيقضي يوم العيد. ثم قال رحمه الله: فإن كان ذلك سنين لم يجزه صوم السنة الأولى، وإن كان شعبان في الثانية قضى عن الأول، وهكذا في كل سنة أجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل شهر. هو يقصد هنا بأنه إذا مضت عليه سنين، وهنا ذكر الصورة أنه كان يصوم مثلا شعبان هو يحسبه رمضان، العام الأول صام شعبان، العام الثاني هو يحسب نفس الحساب أيضا سيصوم شعبان، ربما يختلف بأيام يسيرة يوم أو يومين، ثم العام الثالث أيضا يصوم في شعبان. الآن هل يعيد جميع الصيام ولا كيف يكون؟ ماذا قال ابن عبد البر هنا؟ قال: وإن كان شعبان في الثانية قضى عن الأول، وهكذا في كل سنة أجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل سنة. يعني قال يعيد الشهر الأول فقط، شعبان الأول الذي صامه وهو يحسب بأنه رمضان، هو قبل رمضان، هو قبل رمضان، فإن هذا لا يجزئه يقضيه. طيب، هو صام شعبان من السنة الثانية على أنه رمضان، هذا الذي صامه في شعبان يحسب له صيام شهر رمضان الأول الذي فاته قضاء، وهكذا شعبان الثالث هو لرمضان الثاني، وشعبان الرابع الذي صامه هو لرمضان الثالث، وهكذا، يعني يكون قضاء لرمضان السابق. يعني يبقى شيء واحد فقط، وهو أن رمضان الأخير هذا الذي يقضيه، هذا الذي يقضيه، هذا المراد هنا بكلامه. ونبه إلى قضاء يوم العيد، قال: وقضى يوم الفطر من كل شهر. قضى يوم الفطر من كل شهر، يعني يوم الفطر لا يجوز صيامه. هذا كما قلت إذا كان صام من شعب، صام من شوال، أو صام من ذي الحجة يرى بأنه رمضان فصام يوم العيد ثم تبين له بأنه صام ذي الحجة فإنه يقضي يوم العيد. وذكر اللخمي رحمه الله رواية عن الإمام مالك بأنه لا يرى مذهب ابن عبد البر، وإنما يرى عليه قضاء الجميع، يرى أن يقضي جميع الأشهر التي فاتته. ثم قال: ولو صام الأسير غيره قاصدا إلى شهر رمضان بنيته واجتهاده لم يجزه. ولو صام الأسير غيره غير رمضان، صام تطوعا، الأسير صام تطوعا ثم تبين له أنه صام التطوع متى؟ صامه في شهر رمضان، صام التطوع في شهر رمضان، قال هنا بأنه لم يجزه. وكذلك قال ابن القاسم وأشهب وابن حبيب من المالكية. ثم قال رحمه الله: باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإغماء أو غيره. قال: ليس للمسافر أن يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة، وقد تقدم ذكر المسافة في كتاب الصلاة. وكذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر 4 أيام فصاعدا. مراد بن عبد البر رحمه الله بهذا الكلام بأن المسافر، ومعلوم أن المسافر يا إخوة له أن يترخص ويفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. يريد ابن عبد البر هنا رحمه الله أن هذا المسافر الذي يقصر الصلاة والذي يترخص بالفطر في نهار رمضان ويترخص بباقي رخص السفر لابد أن يكون مسافرا حقيقة. ومن ذلك أولا أن يكون قد قطع مسافة السفر، كما قال مسافة السفر أو في سفر يقصر في مثله الصلاة، فلا بد أن يقطع مسافة السفر، يعني لا يخرج من القرية مسافة لا تعد مسافة سفر ثم يسمي نفسه مسافرا ويقصر الصلاة وأيضا يفطر، هذا ما يجوز. المسافر لا بد أن يكون مسافرا، ويكون مسافرا إذا قطع مسافة السفر، هذا أول شيء. مسافة السفر وأشار أنه ذكرها في كتاب الصلاة. ومسافة السفر هذه خلاف فيها عريض بين العلماء في تحديد مسافة السفر بكم، اختلف العلماء إلى 20 قولا في هذه المسألة، ذكر هذا العيني في عمدة القاري. وأقوى هذه الأقوال قولان، أما القول الأول وهو قول قال به جمهور أهل العلم بأن مسافة السفر هي 4 برد، وأربعة برد هي مسيرة يوم وليلة التي هي 85 كيلومتر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، تسافر مسيرة يوم وليلة فسماه سفرا. قالوا ومسيرة يوم وليلة هي 4 برد والبريد 20 كيلومتر وزيادة، يعني هي 85 كيلومتر، فقالوا هذه هي مسافة السفر، وهذا الذي قال به جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وذكره أيضا أبو يوسف من الحنفية، وذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله من المعاصرين. والقول الثاني الذي هو أيضا قول قوي، قول من قال إن مسافة السفر لا تحد بمسافة معينة، وإنما قالوا ما سمي سفرا فهو سفر يرجع فيه إلى عرف الناس، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، وهذا الذي ذهب إليه بعض الحنابلة والشافعية، ورجحه ابن القيم، ومن المعاصرين ذهب إليه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، قالوا بأن مسافة السفر لا تحد بمسافة معينة، وإنما ما سمي سفرا فهو سفر فيرجع فيه إلى عرف الناس، من جهة أنهم نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة فلم يجدوا من الأدلة ما يدل على تحديد مسافة السفر، وما لم يأتي في الشرع تحديده فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس، فما عده الناس سفرا فهو سفر، ما عده الناس سفرا فهو سفر. لكن يبقى لي شيء واحد نبه عليه شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، وهو أن مسافة 85 كيلومتر فما فوق هذه سفر يقينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سفرا كما في الحديث السابق، المرأة التي لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، يعني يريد أن يقول أنه لا يأتينا أحد يقول إن عرفنا فوق 100، لا، نقول الرسول سمى هذا سفرا، فما كان أقل من 85 كيلومتر، أقل من مسيرة يوم وليلة التي هي 4 برد، ما كان أقل هذا ينظر فيه لعرف الناس. إذا كان الناس في بلد عرفوا من ذهب إلى البلد الفلانية فهو مسافر، وهي تبعد عنهم 50 كيلومتر فهو مسافر. والمسألة فيها أقوال أخرى. ثم ذكر ابن عبدالبر رحمه الله قال وكذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر 4 أيام فصاعدا، ذكر أنه نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، هذا الذي ينوي الإقامة 4 أيام وأكثر يقول هنا بأنه ليس له الفطر وليس له قصد الصلاة وليس له أن يترخص برخص المسافر لأنه الآن لم يعد مسافرا، هذا من قال وكذلك، لأنه قال ليس للمسافر أن يفطر وليس له أن يفطر أيضا، قال كذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر 4 أيام فصاعدا، وهذا هو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن لم يقل به لكن قال به احتياطا. واستدل الإمام مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، ولهم أدلة أخرى ولا أريد التوسع في هذه المسألة، تحديد نية الإقامة 4 أيام فأكثر. ومن أهل العلم من يقول 19 يوما، لأنهم نظروا إلى بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قصر الصلاة 19 يوما عليه الصلاة والسلام، وهو قول للشافعي. ومن أهل العلم من قال إن السفر لا يحدد، فهؤلاء الذين حددوه بأربعة أيام حددوه كما ذكر ابن عبد البر، وقول الشافعي الذي حدده بتسعة عشر يوما، ومنهم من لم يحدده فقالوا ليس للسفر مدة محددة، ليس للسفر مدة محددة ما لم يقصد الإقامة الطويلة، إطالة الإقامة أو الاستيطان. ذهب إلى بلد مسافرا إليه لحاجة لدراسة لتجارة لتعلم علم نحو ذلك، وبقي مدة طويلة، ننظر هل اتخذت ذلك المكان وطنا؟ قال لا. وينظر أيضا إلى تلك الإقامة التي أقامها، هل هي إقامة طويلة، إقامة مطلقة، مش طويلة، مطلقة، يقولون إقامة مطلقة أو استيطان، هل هي إقامة مطلقة؟ إن كانت إقامة مطلقة كالسفير مثلا يذهب إلى بلد سفيرا ويقيم في السفارة، هذه إقامة مطلقة. فإن قام إقامة مطلقة أو استطان لم يعد مسافرا. وإن خال من هذين الأمرين، وإن طالت مدته في ذلك البلد أكثر من أربعة أيام وأكثر من 19 يوما وأكثر من سنة، فإنه يعتبر مسافرا حتى يرجع إلى بلده، لأنه خرج إلى حاجة يريدها ولم يتخذ ذلك البلد الذي خرج إليه محل إقامة مطلقة ولا استيطان. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين ذهب إليه العلامة بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وهم نظروا قالوا عندنا نصوص الكتاب والسنة التي ذكر فيها السفر وما يتعلق بأحكام السفر، فلم نجد فيها التفريق بين سفر طويل وسفر قصير، لم نجد التحديد في مدة السفر أن هذا سفر طويل أو هذا سفر قصير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يذكر الله عز وجل سفرا طويلا ولا سفرا قصيرا، فعدة من أيام أخر. فهذا الذي أشار إليه أو ذكر ابن عبد البر رحمه الله يتعلق بالمسافر، ينبغي أولا أن يقطع مسافة السفر حتى يترخص برخص السفر، ومنها الإفطار الذي يعنينا في مسألة الصيام هنا. ومما اشترطه المالكية أيضا قالوا بأنه يشترط أن لا يكون سفره سفر معصية، الذي يسافر حتى قطع مسافة السفر، قالوا يشترط لترخصه برخص السفر من قصر وفطر في رمضان أن لا يسافر لمعصية، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذا قول لمالكية وهو وجيه، وقال به أيضا غيرهم، لكن خالف بعض أهل العلم حتى من المعاصرين، خالف الأحناف، المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يرون بهذا القول، خالفهم الأحناف، قالوا حتى إذا خرج لسفر معصية فإنه له أن يترخص، وهذا رجح من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. واشترطوا أيضا أن لا يكون هذا السفر سفر حيلة، سفر حيلة مثلا للفطر، ما سافر إلا لأجل أن يفطر، ما سافر إلا لأجل أن يفطر، فهنا يعامل بنقيض قصده فيقال له لا يجوز لك أن تفطر، لأن يعني سفرك هذا لم يكن لحاجة إلا لإباحة الفطر، فهذا لحيلة وهنا تعامل بنقيض قصدك. ثم قال والمسافر مخير في الصوم أو الفطر، فإن صام في السفر أجزأه، والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قادر عليه. يعني هنا المسألة المتعلقة بالمسافر وأنه مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والمسألة الثانية أيهما أفضل. والمسافر مخير بين الصوم والفطر، هذا قول اتفق عليه أهل العلم، ابن عبد البر نفسه نقل الإجماع في التمهيد على ذلك، على أن المسافر مخير بين الصوم وبين الفطر. لكن إذا أتينا لمسألة أيهم أفضل، أن يصوم ويفطر أيهم أفضل، هنا ابن عبد البر رحمه الله قال والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه، لمن قدر على الصوم طبعا لم يشق عليه الصوم، لأن يعني المسافر يا إخوة له أحوال، المسافر مع الصيام له أحوال. الحالة الأولى إذا شق عليه الصيام، شق لم يقدر على الصيام وشق صام حتى أضر به الصيام وهو مسافر، فالحكم هنا أنه لا يجوز له أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يترخص، ويجب عليه أن يفطر، ويجب عليه أن يفطر. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، ظلل عليه، صام وأضر به الصيام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، وقد ضل على هذا الرجل أضر به الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ويدل عليه أيضا ما وقع عام الفتح حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، فبلغ قراع الغميم فصام الناس، ولما صام الناس شق عليهم الصيام. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم أنه دعا بقدح فشرب ورآه الناس وأفطر الناس، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بقي بعض الناس صام، فقيل: يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. فالصوم هنا أضر بهم، أشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر، وبعض الناس أتم الصوم، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فهنا عندنا حالة ما إذا صام المسافر وشق عليه الصوم فإنه يجب عليه أن يفطر. والحالة الثانية إذا كان الفطر أرفق، يعني أفطر والفطر أرفق له ويسهل عليه القضاء، يسهل عليه القضاء. ويدخل في هذا أيضا من تحرج من الرخصة، يقول لك: أنا ما أستطيع أن أصوم، الناس تصوم أنا أصوم أنا مسافر، يتحرج من الرخصة. الأفضل هنا أن يفطر، الأفضل هنا أن يفطر، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة وهي عكس الثانية إذا كان الصوم أرفق، إذا قال أنا بالنسبة إلي أنا مخير بين الصوم والفطر، الآن الصوم يسهل علي، وربما يقولون إنني لو أفطرت لا يسهل علي القضاء، فهنا بالنسبة له الصوم أفضل، الصوم أفضل. تبقى حالة وهي حالة تساوي الأمرين، شخص تساوى عنده الأمران، يقول لك: أنا أفطر ولا أصوم نفس الشيء، لا فرق بينهم، أستطيع أن أصوم وأستطيع أن أفطر، إذا صمت صمت وإذا أفطرت يسهل علي القضاء بعد ذلك. فهنا إذا استوى عنده الأمران اختلف العلماء أيهما أفضل، فذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الأفضل هو الصوم، إلى أن الأفضل هو الصوم. ومن أدلتهم أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صام في السفر عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة ذلك حديث أبي الدرداء في الصحيحين قال أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم، قال: وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وما فينا صائم، مع الآن هم في سفر وأفطروا، لكن ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام عبد الله بن رواحة، فعلم من هذا أن الصوم أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن لا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة، يعني الرسول صام وابن رواحة صام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى عليكم فأفطروا، قال: وكانت عزيمة فأفطرنا، ثم قال: ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قوله ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فهذا مما استدل به على أن الصوم أفضل في السفر لمن تساوى عنده الصوم مع الفطر. وزد على ذلك الجمهور قالوا هذا أبرأ للذمة، والإنسان يسرع يحرص على الإسراع في إبراء ذمته، فالآن لما كان يسهل عليه الصوم فإنه يصوم، وهذا أبرأ لذمته. ثم قالوا إذا صام فإنه صادف الزمان المبارك رمضان، بخلاف ما إذا أفطر وقضى فإنه لا يقضي في رمضان، وإنما يقضي عدة أيام أخرى في غير رمضان، فالآن قال يصادف الزمان الفاضل رمضان يصوم، فالصوم أفضل. وقالوا أيضا، وذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، بأنه إذا صام في رمضان هذا يسهل عليه بخلاف القضاء. ما وجه كونه يسهل عليه؟ لأنه يصوم مع الناس، وإذا صام مع الناس فإنه يسهل عليه، حتى في بيته وجيرانه وفي المسجد الناس كلهم صيام، يسهل عليه أن يصوم، بينما في القضاء الناس مفطرون هو يصوم، ربما يعسر عليه القضاء، ومن هنا فكان صيامه هو المقدم هو الأفضل. وزد على ذلك عموم قول الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، فيمكن يشمل هذه الحالة أيضا كما ذكروا فيكون الصوم أفضل، وهذا قول جماهير أهل العلم كما قلت من المالكية والشافعية والحنفية. خالفهم في ذلك الحنابلة، ومن المالكية عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون قالوا الأفضل أن يفطر. الأفضل أن يفطر لماذا؟ قالوا إنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا يجوز أن يصوم متطوعا في سفر ويترك الفرض في رمضان. يعني مسافر ترخص فأفطر في نهار رمضان، نقول تفطر في نهار رمضان، في الليل قال أنا غدا لا أصوم، هو مسافر طبعا، ضرب في الأرض ومشى، قال لا أصوم أنا مسافر، له ذلك من ليس له ذلك؟ له ذلك، له أن يفطر لأنه مخير، وهذا بالاتفاق. قال ما دام أنا لا أصوم رمضان سأقضيه، لكن غدا أصوم يوما تطوعا، لا يجوز له ذلك. هذه المسألة هنا لا يجوز له، لأن رمضان هنا مستحق لعينه فلا يصام فيه غيره. ولو كنت قادرا على الصيام تريد تصوم التطوع، الأولى أن تصوم رمضان، الأولى أن تصوم رمضان الذي هو فرض عليك، لأن الفطر إنما أبيح للعذر، فلا يصح أن يصوم غير رمضان فيه. ثم قال: ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا. يعني لا يجوز للمسافر أن يفطر حتى ينهض مسافرا، حتى يخرج مسافرا، حتى يخرج مسافرا. وهذه مسألة من المسائل المتعلقة بصيام المسافر، وهي متى يبتدئ المسافر الفطر، متى يبتدئ المسافر الفطر. فهنا يقول: ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا. اعلموا بأن العلماء متفقون ولا يختلفون على أن من نوى السفر ليس له أن يترخص برخص السفر. وصورة ذلك هو الآن في الليل في بيته، قال غدا نوى غدا أن يسافر، لم يتهيأ ولا شيء في بيته، قال نويتنا أن غدا سأذهب المكان فلاني، يضرب في الأرض يسافر، نوى أن يسافر. طيب الآن هو في الليل، هو في رمضان، والواجب عليه أن يبيت النية، يقول أنا لا أبيت النية لأني غدا سأفطر، لا يجوز له ذلك، لأن العلماء يتفقون على أنه لا يبنى على نية السفر شيء، نية بغير تأهب ولا ركوب ولا غير، ولا خروج ولا غير ذلك، فإنه لا يبنى عليه شيء، بل يجب عليه أن يبيت نية الصيام، يجب عليه أن يبيت نية الصيام، لأنه الآن مقيم في حضر، حتى إذا سافر نعم وتأهب فذاك حكم آخر. وهم أيضا متفقون على أن المسافر إذا سافر، يعني ليس في بيته، يعني هذا وقع في خلاف، لكن إذا سافر وفارق العمران، قالوا فإن له أن يترخص برخص السفر، فارق عمران البلد ولا عمران القرية وخرج وترك، فإن له أن يترخص. لكن اختلفوا في من نوى السفر وتأهب وتجهز واستعد له ولم يبق له إلا أن يركب في بيته، وضع الحقائب في السيارة واستعد ودع الأهل ولم يبق له إلا أن يركب ويمشي، ولا هو في المطار ينتظر الطائرة فقط، والمطار بجنب بيته، يعني لا يضرب مسافة سفر حتى للذهاب المطار، هو الآن من المطار يدري أن يركب فقط، هل هذا له أن يفطر أم ليس له أن يفطر؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. هنا ابن عبد البر ماذا قال؟ قال: ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا، حتى ينهض مسافرا. وهذا هو قول المالكية وقول الأحناف وبعض الشافعية، بأن هذا الذي تأهب وتهيأ للسفر ليس له أن يفطر، ليس له أن يفطر. طبعا هي في الحقيقة يا أخوة لابد أن نقدم بمسألة، لأن مثل هذه الصورة هي أصلا عند المالكية لا تطرح، المالكية والأحناف لا تطرح عندهم هذه الصورة. كيف؟ مسألة الإنسان الذي هو في بيته في الحضر مقيم، وغدا يريد أن يسافر، غدا يريد أن يسافر، في الليل بيت نية الصيام، في الليل بيت نية الصيام، ثم بعد ذلك ركب وسافر وفارق العمران، سافر، هل له أن يفطر؟ المالكي يقول لا يفطر، وكذلك الأحناف بعض الشافعية. لماذا؟ قالوا لأن هذا ابتدأ الصيام حضر وليس له أن يفطر، نوى الصيام وابتدأ صيام حضر فليس له أن يفطر في هذا اليوم الأول. نعم إذا مشى واليوم الثاني والثالث له أن يفطر. ولهذا قلت لكم مسألة إذا تجهز لا تطرح عند هؤلاء، وإنما تطرح عند الحنابلة، والقول الثاني عند الشافعية تطرح عندهم. نعم، لأنهم يرون بأن الإنسان إذا بيت النية، وهو الصحيح إن شاء الله، إذا بيت النية للصيام وأصبح صائما في حضر ثم سافر في النهار فله أن يترخص، وهذا لعموم الأدلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر وهذا ينطبق عليه مسمى السفر فإن له أن يترخص. فمن ثم نعود إلى مسألتنا وهي مسألة ما إذا نوى السفر وتهيأ وتجهز وبقي أن يركب ويسير، هل له أن يفطر أم ليس له أن يفطر؟ من أهل العلم قال إنه ليس له أن يفطر حتى يفارق عمران المدينة. وذكرت لكم هذه الصورة، مثلا أو في المطار ولا في البيت وتهيأ وتجهز ولم يبقى له إلا أن يركب ويمشي، فقالوا ليس له أن يفطر حتى يفارق المدينة، وينطبق عليه أنه خرج مسافرا. ومن أهل العلم من قال إن له أن يفطر حتى هو في بيته، حتى ولو، وطبعا المذهب الأول قالوا كالصلاة، الصلاة ليس له أن يقصر، لو أذن عن الظهر وهو الآن متهيئ متجهز وليس له إلا أن يسافر فقالوا ليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج. لكن بالنسبة للقول الثاني قالوا بأنه إذا تهيأ وتجهز حتى وهو في بيته أو لم يفارق العمران المدينة له أن يفطر، له أن يفطر. ما حجتهم؟ استدلوا بفعل بعض الصحابة، الفعل الذي رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا بأنه من هديه. وهنا عندنا حديثان، الأول ما أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، الآن أنس تجهز أنس للسفر، قال فدعا بطعام فأكل، لم يخرج، جهزت له الراحلة ولبس لباس السفر ووضع له الطعام فأكل قبل أن يخرج، لأن تهيأ وتجهز ونوى السفر فأفطر. فقلت له سنة، الراوي عنه فعلك هذا سنة؟ فقال سنة ثم ركب. طيب قول أنا السنة ماذا يريد به؟ يريد به أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به أيضا حديث أخرجه أبو داود من طريق عبيد بن جابر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة في الفسطاط، الفسطاط هي اسم علم على مصر القديمة تسمى بالفسطاط، قال في رمضان فرفع ثم قرب غداه، قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، لم يجاوز البيوت، لم يخرج من العمران بعد، تجهز للسفر وهم ماشون في أول ما خرجوا دعا بالسفرة ليأكل، قال اقترب، قال له اقترب تأكل معي، قال ألست ترى البيوت؟ كأنه يقول له نحن لما نخرج من العمران بعد كيف تأكل؟ فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأكل، قال فأكل. فهذا الحديث يدل على أن هذا من السنة، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نوى السفر وتجهز وتهيأ له فإنه يجوز له أن يفطر قبل أن ينطلق وقبل أن يسير. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صرح هذان الصحابيان بأن الفطر للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة، من السنة. ومع ذلك نبه شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله في شرحه الموطأ أن الأحوط أن الإنسان لا يفطر، من جهة الجواز يجوز لأن تبين أن هذا من السنة كما ذكر الصحابة، لكن من جهة الأحوط قال الأحوط لا يفطر. لماذا؟ قال لأنه قد يعرض له عارض فيمتنع عن السفر، فيمتنع عن السفر فيدرك الصيام في ذلك اليوم فيصوم، من هذا الباب قال هو الأحوط. ثم قال ابن عبد البر ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غد. وهذه المسألة التي أشرت إليها سابقا وتختلف فيها العلماء والذي ذهب إليه المالكية أن الذي هو في الحضر حتى وإن كان يريد السفر غدا يجب عليه أن يبيت النية، وليس له أن يبيت نية الفطر من الغد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع فمن عزم على السفر ليلا فلا يجوز له أن يصبح مفطرا بل يلزمه أن ينوي الصيام، فإن أصبح وسافر جاز له الفطر بعد مفارقة بلده، يعني لا يقول أنا مسافر وهو نوى أن يسافر وقال غدا صباحا أن أسافر لا أنوي الصيام، لا يجب عليه أن ينوي الصيام ثم بعد ذلك يبتدئ النهار صائما. طيب إذا سافرت وخرجت لك الآن أن تترخص. ثم قال ومن اختار الصوم في رمضان في سفره لزمه التبييت كل ليلة، وهذه المسألة التي بينتها في الدرس الماضي، وأن المالكية يرون بأن شهر رمضان الذي هو صيام متتابع تكفي فيه نية في أول الشهر ولا يجب عليه أن يجدد النية في كل يوم إلا إذا قطع الصيام فيجب أن يجدد النية، أو إذا كان مخيرا كالمسافر مخير بين الصيام والفطر، فلذلك المسافر إذا سافر يجب عليه نبية النية في كل يوم. قال: ومن أصبح صائما ثم خرج مسافرا فلم يفطر فإن أفطر وذلك في رمضان فعليه القضاء لا غير. وقيل الكفارة، وليس ذلك بالقوي في أثر ولا نظر، والذي عليه جمهور علماء لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء لا غير، وإن كان متطوعا فلا شيء عليه. المسافر الذي نوى الصيام في الحضر وأصبح صائما هل له أن يفطر؟ هل له أن يفطر؟ هذه ذكرتها لكم. المالكية والشافعية، بعض قول الشافعية والحنفية يرون بأنه ليس له أن يفطر، قالوا ليس له أن يفطر، هذا الذي هو في الحضر ونوى الصيام وأصبح صائما ثم سافر، قال ليس له أن يفطر. وخالفهم في ذلك الحنابلة وقول الشافعية بأن له أن يفطر كما ذكرت لعموم النصوص التي لم تفرق، ومن جهة أنه إذا سمي مسافرا فإن له الفطر. وأيضا الحديث التي سمعتموها، حديث أبي بصرة الغفاري وحديث أنس، فإنهم قبل خروجهم للسفر أفطروا، ففيها حجة لهم وهي حجة قوية. ثم قال: وإذا أفطر قبل أن يخرج لعزمه على سفر فعليه القضاء والكفارة. وقد قال عبد الملك بن ماجد الشون: لا كفارة عليه في هذه أيضا. وذكر أن أنسا فعله وأن الحسن أفتى به. وقلت هذه المسألة لا تطرح عند المالكية، لأن المالكية يرون بأن من نوى الصيام في حضر ليس له أن يفطر في اليوم الذي يسافر فيه الأول، ليس له أن يفطر. ولكن هنا ذكر هذه المسألة بأن من أفطر في ذلك اليوم عليه القضاء والكفارة، وابن ماجشون قال ليس عليه كفارة إنما عليه القضاء فقط. والصحيح أن فعله صحيح، لأن أنسا نماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سنة، وكذلك ببصرة الغفاري قال هو سنة، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشار إليه ابن عبد البر هنا بقوله وأن الحسن أفتى به، لأن الحسن كان يفتي بأن يفطر المسافر في بيته إن شاء ثم ينطلق مسافرا، هذا إن صح عنه، لأن ابن قدامة في المغني نقل عن ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى أن قول الحسن قول شاذ، يعني إن ثبت هذا عن الحسن فشاذ، يحكم عليه الشذوذ من جهة أنه لا يرى هذا ابن عبد البر، ولكن هو الحق والصحيح للحديثين السابقين. قال: ومن بيت الصيام في سفر فأصبح صائما فليس له أن يفطر وإن أفطر فعليه القضاء لا غير، رواه ابن أبي أويس عن مالك. وقد قيل عليه القضاء والكفارة، رواه ابن القاسم، والأول أصح عندي وبه أقول، لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير، وهو على أصله وهو متأول في فطره. من يبيت الصيام في سفر قال فأصبح صائما فليس له أن يفطر، هي المسألة التي ذكرتها قريبا. لكن هو قال ليس له أن يفطر، يعني لو أفطر عندهم أثم، ليس له أن يفطر لو أفطر عندهم أثم. وما الذي يترتب عليه؟ الذي عليه القضاء فقط. طيب، ومن قال من المالكية عليه الكفارة؟ ابن عمبر يقول لا، لأن هذا متأول، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله ونسأل الله أن ندركها يعني في المتن. فالمالكية يقولون من أفطر متعمدا عليه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة بالأكل والشرب ولا بجماع عندهم بأي مفطر، لكن الكفارة يقول ليست على كل أحد. الكفارة إن كان المفطر متأولا قال لا كفارة عليه. وطبعا هم يقسمون التأويل إلى تأويل قريب وتأويل بعيد. التأويل القريب الذي يكون لصاحبه سبب دعاه للفطر فقالوا هذا لا كفارة عليه، وهذا الذي يريد ابن عبد البر رحمه الله بقوله هنا ومتأول في فطره. وأما إن كان تأويله بعيدا ليس له سبب لفطره فيقولون هنا عليه الكفارة. ثم قال رحمه الله: وقال المغيرة وعبد الملك، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي هذا الذي كان يفتي في المدينة بعد مالك، بل كان يفتي في آخر حياة مالك وبعد موت مالك، كان هو مفتي المالكية ومفتي أهل المدينة في زمانه، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، قال: وعبد الملك يعني ابن حبيب إن أفطر لجماع فعليه القضاء، وإن أفطر بأكل وشرب فليس فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل أو شرب فليس عليه الكفارة. والصحيح يا إخوة أن هذا الذي بيت الصيام في سفر ثم أصبح مسافرا يجوز له أن يفطر ولا إثم عليه، والحجة بذلك ما سمعتموه في حديث أنس وحديث أبي بصرة الغفاري، فإنه لا بأس إذا نوى الإنسان الصيام وهو في حضر وأصبح صائما ثم سافر، ولا كان في سفر فأصبح صائما فله بعد ذلك أن يترخص وأن يفطر ولا حرج عليه ولا شيء عليه. ثم قال: ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة، وليس لذلك حد والله أعلم، ويعذر بالعذر. ولو تحامل المريض فصام في الحال الذي له أن يفطر فيه أجزأه. يذكر هنا أن المريض انتقل مسألة أخرى، مسألة المريض، أحكام المريض متعلقة بصيامه، فذكر بأن المريض الذي يترخص برخصة الإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، إذا أفطر فهذا المريض الذي يكون مرضه يشق عليه، لأنه استثنى هنا قال حتى تصيبه مشقة غير محتملة. فإذا كان المرض الذي أصيب به الإنسان لا يلحقه به مشقة، مرض يسير، ليس له هنا أن يفطر، وليس له أن يترخص هنا وأن يفطر إذا كان هذا المرض يسيرا. قال النووي رحمه الله: أما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة، لا يلحق به مشقة ظاهرة، لم يجز له الصيام بلا خلاف عندنا، يقصد بلا خلاف عندنا يعني عند الشافعية. ولهذا يا أخوة جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرض اليسير الذي لا كلفة فيه ولا مشقة هذا لا يبيح الفطر، هذا لا يبيح الفطر. يعني من المرض من لا يكاد يسلم منه أحد، الحمى ولا صداع الرأس اليسير، هذا لا يكاد يسلم منه أحد، فمثل هذا المرض اليسير لا يمكن يكون عذرا للإفطار، وإنما المراد به المرض الذي يصحبه مشقة لأن يكون مرضا يسيرا. وعندنا المريض كما ذكرنا عن المسافر، المريض أيضا تعتريه أحوال، تعتريه أحوال. المريض الذي يكون هذا الأول الذي ذكرته يكون مرضه يسيرا، يكون مرضه يسيرا كما قلت لا يكاد يسلم منه أحد، كصداع الرأس ولا الحمى الخفيفة ونحو ذلك، هذا لا يجوز له أن يترخص ويفطر، لا يجوز له أن يترخص ويفطر، وهو قول أكثر أهل العلم لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن مصلحة الصيام هنا مقدمة على درء المفسدة هذه اليسيرة، فيصوم ولا يفطر. الحالة الثانية وهي المريض الذي مرض مرضا يشق عليه، ليس مرضا يسيرا لكنه يستطيع الصيام، يستطيع الصيام، فإن صام أجزأه الصيام. فالمريض الذي يستطيع أن يصوم دون أن يضره الصيام، هذا الضابط، دون أن يضره الصيام، فلا بأس بصيامه، لا بأس بصيامه. ولهذا ابن عبد البر هنا قال: قال ولو تحامل المريض فصام في الحال التي له أن يفطر فيها أجزأه، أجزأه يعني صومه. والحالة الثالثة وهي إذا غلب على ظنه أنه إذا صام فإنه يتضرر، إذا صام فإنه يتضرر، يكون هذا مثلا بإخبار الطبيب أو يكون بما عرفه من تجربة نفسه، عرف هذا من تجربة نفسه أنه لو صام يتضرر، فهنا لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، ويحرم عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر ما دام الصيام يضره. إذا قال له الطبيب أنت لو صمت تتضرر، فإنه لا يجوز له أن يصوم، ولا هو جرب صام فتضرر، لا يعيد الكرة، يبني على تجربته لنفسه، ومن ثم فإنه يحرم عليه أن يصوم. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو قادم على صيامه، فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة سبقت ذكرتها في بداية الدرس، وقلت لكم من المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة قالوا بأن الذي يؤخر قضاء رمضان بدون عذر إلى ما بعد رمضان الثاني فإنه يأثم ويجب عليه القضاء، وقالوا عليه الفدية، وخالفهم الأحناف وقالوا لا فدية عليه لأنه لا دليل عليها، وهو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله. قال: ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أحببت لورثته أن يطعموا عنه لذلك إذا فرط قال إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب، وعليه واجب أن يوصي بذلك ولو كان معذورا بمرض أو سفر حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شيء، يقصد لم يكن عليه شيء، لم يكن عليه القضاء أو لم يكن لوليه أن يصوم عنه كما سأذكر. قال ولا يصوم في نذر ولا في غيره، وسواء كان الميت وليه أو لم يكن. يعني المسألة هنا مسألة من مات يا إخوة، من مات وعليه صيام، صيام رمضان ولا صيام نذر ولا صيام كفارة، من مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه؟ هنا يا إخوة عندنا صورتان أو حالتان، وهذه مهمة جدا لأن بعض الناس يخطئ فيها، يسمع بعض الفتاوى وينزلها على حالة ليست هي حالته. عندنا حالتان، حالة يعني في مسألة من مات وعليه صيام. الحالة الأولى من مات وعليه صيام ولم يسعه وقت للقضاء، لم يسعه وقت للقضاء. ما معنى لم يسعه وقت للقضاء؟ رجل مريض، مرض في رمضان فأفطر رمضان كله وبقي مريضا حتى مات. طيب احنا قلنا له هذا الذي مرض في رمضان عليك القضاء، متى يقضي؟ لم يجد وقتا يقضي فيه، فهذا ما الذي عليه؟ ليس على أوليائه شيء، لا يصومون عنه ولا يطعمون عنه، لا يصومون عنه ولا يطعمون عنه، لأنه مات ولم يجد وقتا يقضي فيه، مات بعذره. والحالة الثانية هي حالة الذي كان عليه صيام واستطاع القضاء فما قضى حتى مات. رجل أفطر في رمضان مريضا ثم برئ في شوال، شفاه الله في شوال وبقي كذلك في ذي القعدة، مات في ذي الحجة، وكان يستطيع أن يقضي في شوال وذي القعدة، فهنا مات وعليه صيام. ما الذي الآن على أوليائه من جهة الوجوب ومن جهة الاستحباب؟ هذا نعم الذي اختلف فيه العلماء. من العلماء من قال الذي مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، فإن وليه يصوم عنه، وهذا القول هو قول الشافعي في القديم، ورجح من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، قالوا لوليه أن يصوم عنه. وليه قريبه، أو قال بعض أهل العلم وارثه، قال يصوم عنه استحبابا، يصوم عنه استحبابا الأيام التي لم يصمها، الأيام التي لم يصمها. لكن انتبهوا، قلت الذي مات وعليه الصيام كان يستطيع القضاء ثم مات ولم يقضي، مات ولم يقضي، هذا فقط في هذه المسألة اختلفوا فيها. فالشافعي في القول القديم، وهذا الذي رجحه المعاصرين كما قلت شيخ بن باز والشيخ العثيمين، قال بأن لوليه أن يصوم عنه، واستدلوا بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام، عليه صيام، صيام رمضان، صيام نذر، هذه نكرة وتعم، نعم، فصيام رمضان وصيام نذر، قال يصوم عنه، يصوم عنه وليه. واستدلوا بحديث الصحيحين، حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى، وفدين الله أحق أن يقضى. فقالوا هذا دليل على قضاء الولي للصيام. ومن أهل العلم من يرى يا إخوة أن الولي لا يصوم، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لا يصوم عنه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا قول المالكية والحنفية والحنابلة، وقول الشافعية في الجديد، أو قول الشافعي في الجديد. فقالوا بأن لوليه أن يطعم عنه، لماذا لا يصوم عنه؟ قالوا عندنا لا يصوم أحد عن أحد كما رووا ذلك عن ابن عمر، وعندنا كما لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي صلاته التي لم يصليها كذلك لا يصوم في مكانه صياما. فقالوا الذي عليه أن يطعم عنه، أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وبعض أهل العلم فرق بين صيام رمضان وصيام وغيره من الصيام وصيام النذر، مات وعليه صوم رمضان أو مات وعليه صيام النذر. قالوا نحن نحمل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، نحمله على صيام النذر فقط. لماذا حملوا صيام النذر؟ قالوا لأن النذر شبيه بالدين، فيه التزام في الذمة كالدين. أرأيت لو مات الإنسان عليه دين، عليه دين مات، قبل أن نقسم تركته نقضي عنه دينه، ويجوز لغيره من ماله أن يقضي عنه الدين. فكذلك قالوا صيام النذر هو كالدين، بخلاف صيام رمضان ولا صيام كفارة، فهو ليس التزام في الذمة. فقالوا نحن نخص الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نخصه بصيام النذر. وحملوا على هذا حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وكذلك في حديث سعد بن عبادة حين جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمه ماتت وعليها صيام نذر أفاقضيه عنها، فقال له نعم دين الله أحق أن يقضى. فهذا استدلوا به على أن الصيام المراد في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه خاص بصيام النذر دون غيره، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نتوقف هنا ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي درسي البارحة ذكرت مسألة حكم صوم النفل بنية من نهار، وهذه المسألة كنت وردت فيها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي استدل به الجمهور على جواز صيام النفل بنية من نهار. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ولفظه أن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل عندكم شيء؟ قالت قلت ما عندنا شيء، قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاته فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. أنا قلت وهذا الحديث في اللفظ الذي فيه فإني صائم، هذا الذي استدل به الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث عقد النية في ذلك الوقت في النهار. وأنا قلت هذا الحديث في قولها رضي الله تعالى عنها فلما رجع رسول الله ظاهره أنه في نفس اليوم، هكذا ذكرت أنا في الدرس، وهذا ليس بصحيح، لأن الجمع بين الروايات يقتضي بأن هذا في يوم آخر. فلما ذكرت لكم أن قوله صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما يقصد به نفس اليوم الذي قال فيه فإني صائم، هذا غلط مني، لأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما رجع رسول الله، يعني خرج ورجع، هكذا رواية مسلم ظاهرها أن في نفس اليوم، لكن في غيره من الروايات قالت رضي الله تعالى عنها ثم أتانا يوما آخر، ثم أتانا يوما آخر فقلت له أهدي لنا هدية أو جاءنا زور، وسأل ما هو؟ قلت حيس فأكل منه وقال قد كنت صائما، يعني هذا في يوم آخر. كما ذكر النووي رحمه الله قال هاتان الروايتان هما حديث واحد، والرواية الثانية مفسرة الرواية الأولى، رواية مسلم التي فيها فلما رجع، تأتي الرواية الأخرى التي أيضا عند الإمام مسلم قالت ثم أتانا يوما آخر، يعني رجع من يوم آخر. ومع ذلك يقال في المسألة ما ذكرته، لكن من جهة أخرى حتى وكان ولو هذا في يوم آخر، رجع في يوم آخر وقال قد كنت أصبحت صائما، ننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإني صائم، هات التي استدل بها من يرى جواز صيام النفل بنية من نهار، لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى هنا، فقال صلى الله عليه وسلم فإني صائم. لكن هذا يا إخوة يحتمل أنه خبر عن صيام متقدم لا عن صيام ابتدأه الآن، هذا احتمال. ومما يقوي هذا الاحتمال الحديث أو الرواية الأخرى التي جاءت في اليوم الثاني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم قد كنت أصبحت صائما، فهذا ما يؤكد مثل هذا الاحتمال الذي يقال في قوله فإني صائم، يحتمل أنه إخبار عن صيام متقدم لا أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأه لوقته، يعني من الوقت الذي قالت له عائشة ليس عندنا شيء. ثم وهذا كان أحد الإخوة قد نبهني عليه جزاه الله خيرا، وهذا من الأمور التي نحرص عليها يا أخوان، الإنسان إذا رأى خطأ أو سهوا من أخيه ينبه عليه. وهذا الذي عز في هذا الزمان للأسف الشديد. اليوم عز، لماذا عز؟ لأن كثير من الناس يرى الخطأ في إخوانه فيسكت، ثم إذا اختلف معه ولو بعد 10 سنين يأتيه بأخطاء 20 سنة، وانت في السنة فلانية فعلت كذا، والسنة فلانية فعلت كذا، وقلت كذا، وصنعت كذا. وهذا هو الذي رفع السماء بغير عمد، ليس من دين الإسلام ولا من أدابه ولا من أخلاقه في شيء. المؤمن إذا رأى من أخيه شيئا وخطأ نبهه في حينه، قال أنت أخطأت، وهذا من حق أخيك عليك، والمؤمن مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يسكت عنك وعن خطائك وبعد ذلك إذا اختلفت معه يظهر عيوبك وأخطاءك التي مرت لسنوات وهو كاتم، وهذا غلط. بل هذا إذا ذهب عنك وانصرف قل أراحني الله منه. لماذا؟ لأن هذا ليس بناصح، ولا يحق أن تصاحب مثل هؤلاء الذين يتصيدون أخطاءك ويسكتون عنها، ثم إذا خالفتهم في شيء في مسألة من المسائل أو في توجه من التوجهات فإذا به يذكر أخطاءك، يقول لك فلان عنده كذا، وفلان عنده طامات، وفلان عنده أشياء ونحو ذلك من الضلالات، والله المستعان. ثم نعود إلى حيث توقفنا من كتاب الصيام، من كتاب الكافي لابن عبد البر رحمه الله، حيث قال: ومن نوى بصوم رمضان التطوع لم يجزه مسافرا كان أو حاضرا. قال: ومن نوى بصوم رمضان التطوع. والأصل أن رمضان يصام الفرض فيه، فجاء ويتطوع. ونتأمل، قال: مسافرا كان أو حاضرا، ويتأكد في الحاضر، الحاضر يجب أن يصوم رمضان، هو ذهب يتطوع في نهار رمضان، هذا ما لا يصح، لا يصح منه. وحتى المسافر الذي يرى أنه يفطر في نهار رمضان ليس له أن يتطوع في ذلك اليوم، وهذه مسألة سيعود إليها لما يتكلم عن السفر. فإن صوم رمضان للفريضة وليس للتطوع، فصومه مستحق لعينه لا لغيره، مستحق لغيره لا لعينه لا لغيره، لا تصوم فيه صياما آخر. قال: وكذلك لو نواه عن صيام شهر عليه نذرا لم يجزه عن رمضان ولا عن نذره. إنسان عليه نذر، ولنقل مثلا قال لله علي أن أصوم أياما في رمضان، ويقصد النذر ولا يقصد الفريضة، ولا مثلا النذر مطلق قال لله علي أن أصوم شهرا. طيب متى جاء يصوم الشهر هذا؟ نوى أن يصوم هذا الشهر في رمضان، ما صام فريضة رمضان ولكن صام النذر. فهنا قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: لم يجزه عن رمضان ولا عن نذره. أما بالنسبة لم يجزه عن رمضان لأنه لم ينوي صيام رمضان، ولا يجزئه عن صيام النذر لأن هذا المحل ليس محلا لصيام النذر لأنه محل صيام الفريضة، فلا يجزئه لا هذا ولا هذا. ثم قال: ولا يصام في رمضان غيره. في رمضان لا يصام غير رمضان، لا يصام لا تطوعا ولا نذرا ولا كفارة. قال: ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان آخر فصام هذا عن ذاك. فصام هذا عن ذاك، يعني الآن هو عليه قضاء رمضان الفائت، حل رمضان الآتي، ماذا صنع؟ أراد أن يقضي رمضان الفائت في رمضان الحالي يقضيه، قال: أنا أصوم القضاء، وهذا رمضان الذي لا أصومه أصومه أقضيه بعد ذلك. هذه المسألة. قال ابن عبد البر هنا: ففيها لمالك، أي للإمام مالك، 3 أقوال. قال: أحدها أنه يجزئه عن هذا وعليه قضاء ذلك. أحدها أنه يجزئه عن هذا، يعني يجزئه عن صيام الفريضة، عن صيام رمضان، وعليه قضاء ذلك، يعني القضاء الذي عليه في رمضان السابق. والآخر قال أنه عن ذلك وعليه قضاء هذا، يعني العكس، يجزئه عن صيام القضاء، قضاء رمضان الذي أراد أن يقضيه في رمضان الثاني، ثم بعد ذلك يقضي الآخر. قال: والثالث، أي القول الثالث عن الإمام مالك في المسألة، قال أنه لا يجزئه عن واحد منهما، لا يجزئه عن واحد منهما، مثل ما ذكر ابن عبد البر في المسألة السابقة، إذا صام النذر في رمضان لا يجزئه لا عن رمضان ولا يجزئه عن النذر. فهذا صام القضاء في رمضان، لا يجزئه في القول الثالث عن إمام مالك، لا يجزئه لا عن القضاء ولا يجزئه عن صيام رمضان. أما عدم إجزائه عن صيام رمضان فإنه لم ينوي صيام رمضان، لم ينوي صيام رمضان لأنه نوى القضاء. وأما صيامه القضاء فنقول إنه لا يجزئ، لأن المحل هنا هو محل صيام الفريضة وليس محلا للقضاء ولا للتطوع ولا لصيام الكفارة ولا لصيام النذر، بل هو محل لصيام الفريضة. فرمضان كما قلت هو مستحق لعينه لا لغيره، ومن ثم لا يصح لا هذا ولا هذا، إلا يجزئه هذا في القول الثالث عن الإمام مالك. قال: وعليه على كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطا، من جهة تأخير القضاء، الأول الذي أخر قضاءه، أنه يتكلم عن رمضان لم يصم وجاء ليقضيه في رمضان الثاني. طيب الآن لما وصل رمضان الثاني وقال لا يجزئه، يتحتم عليه أن يقضيه بعد رمضان، وهذا قد أخر القضاء عن وقته إن كان لغير عذر. قال هنا: وعلى كل حال أن يطعم عن الأول، عن القضاء عن رمضان الأول يطعم. لماذا؟ لأنه أخره عن وقته، لأن وقت قضاء رمضان هو وقت وإن كان موسعا لكنه محدد، وتحديده من بعد رمضان إلى رمضان الذي بعده، يعني عندك من الثاني من شوال إلى آخر أيام شعبان، من الثاني من شوال لأن الأول هو العيد ولا يصام إلى آخر شعبان، كل هذا وقت للقضاء، متى قضيت فيه صح. ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، كما أخذ العلماء هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي أخبرت بأنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا تستطيع قضاءه إلا في شعبان، وعللت ذلك بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها حتى شعبان هذه الغاية، لأنه لا يجاوز شعبان فيدرك رمضان الثاني، فيدرك رمضان الثاني، فلذلك يتحتم عليه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان الثاني لمن لم يكن له عذر. فمن كان له عذر وأخر إلى ما بعد رمضان فإن هذا لبس به. ولذلك المسألة مسألة الذي يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان الثاني، يؤخر قضاء رمضان الأول أو أيام رمضان الأول حتى يدخل رمضان الثاني، هذه ينظر فيها لهذا الإنسان الذي أخر القضاء هل له عذر أم ليس له عذر. إن كان له عذر، إن كان له عذر فليس عليه إلا أن يقضي ولا إثم عليه، لا إثم عليه وليس عليه إلا أن يقضي بعد رمضان. مثل العذر، مثال العذر لو مثلا مرض أراد أن يقضي مثلا في رجب فمرض من رجب إلى شعبان، أو مرض سنة كاملة، أو امرأة حامل في رمضان أو كانت نفساء في رمضان فأرادت أن تقضي فلم تستطع بسبب الرضاعة حتى إلى شعبان لم تستطع، هذا عذر يجوز لها أن تؤخر إلى ما بعد رمضان فتقضي فقط وليس عليها شيء، لا فدية ولا إثم، إنما القضاء فقط. والحالة الثانية في حال ما إذا أخر القضاء بغير عذر، أخر القضاء بغير عذر فصاحبه يستحق الإثم، يستحق الإثم لأنه ترك الواجب، والواجب هو قضاء رمضان قبل أن يأتي رمضان الثاني، وهذا فرط وليس له عذر في تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني فإنه يستحق الإثم. وهل عليه الفدية؟ هنا ابن عبد البر رحمه الله قال رحمه الله: وعلى كل حال أن يطعم عن الأول، يطعم يعني يرى بأن عليه الفدية، وهذا الذي قال به جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا الذي يؤخر القضاء لغير عذر إلى ما بعد رمضان الثاني فإن الواجب فإنه يستحق الإثم وعليه أن يقضي. وزادوا أمرا ثالثا قالوا: عليه الفدية. من أين أخذوا الفدية؟ أخذوها من فتوى الصحابة، فإن بعض الصحابة كان يرى بالفدية كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وخالفهم في ذلك الحنفية، الحنفية قالوا ليس عندنا دليل على الفدية، ليس عندنا دليل، إنما الذي عليه القضاء، ألم يقل ربنا جل وعلا فعدة من أيام أخر، هذا فقط دون تفصيل، فعدة من أيام أخر، فأنت عليك أيام رمضان الواجب عليك أن تقضي تلك الأيام، الواجب عليك أن تقضي تلك الأيام ولا يجب عليك أن تخرج فدية. لكن هنا الأحناف يقولون بأنه إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان فإنه يأثم لأنه ترك الواجب ثم إن عليه القضاء فقط. وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حيث قال: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخر. ألم يذكر الإطعام مع القضاء؟ قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر. وأما ما يتعلق بفتوى الصحابة وما نقل عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس أنهم أفتوا بالفدية مع القضاء في هذه المسألة، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا إذا خالفت ظاهر القرآن. وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك. ثم بين الشيخ العثيمين رحمه الله أن ما روي عن هؤلاء عن أبي هريرة وابن عمر بن عباس يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب فقط، يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب، وهذا تخريج آخر، يحمل على سبيل الاستحباب أنك إذا خرجت فدية على سبيل الاستحباب يرى بأنه لا بأس بناء على كلام هؤلاء، خصوصا أنه لم يعلم له مخالف وإلا لذكره الشيخ، فما ذكر ذلك، ولعله لأجل هذا حمله على هذا أنه يحمل على الاستحباب. لكن هو الشيخ تأمل في مخالفة ظاهر القرآن، مخالفة ظاهر القرآن فعدة من أيام أخر، ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى الفدية مع القضاء. ثم قال ابن عبد البر: وقد قيل إنه يكفر بإطعام 60 مسكينا لأنه كالمفطر عمدا، قال ذلك بعض أصحاب مالك وهو قول لا وجه له ولا سلف لقائله. ثم قال: وأما الأسير الذي تلتبس عليه الشهور فإن انكشف له أنه صام رمضان بقصد منه إليه إن صادفه أجزأه، وإن صام بعده أو صام قبله لم يجزه. يتكلم هنا عن الأسير. الأسير يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، والأسير قد يعتريه أمر وهو عدم علمه بالوقت، لا يدري الوقت الصلاة ولا يدري بالنسبة للشهور في أي شهر هو. هذه من الأمور التي قد تقع للأسير، الأسير الذي هو في مكان لا يعلم الشهر هذا ما هو، والوقت وقت الصلاة لا يدري، فوقت الصلاة يقدره يجتهد ويقدر وقت الصلاة ويصلي. ومسألتنا هنا متعلقة بالصيام، هذا الأسير الذي لا يعلم الوقت ولا يعلم في أي شهر هو يترك الصيام؟ لا، لا يترك الصيام، يجب عليه أن يصوم. طيب كيف يصومه لا يعلم شهر رمضان متى؟ قالوا هنا يتحرى ويجتهد ويبني على غلبة ظنه ويصوم، ويبني على غلبة ظنه ويصوم. فلذلك قال: فالأسير الذي تلتبس عليه الشهور فإن انكشف له أنه صام رمضان. ما معنى صام رمضان؟ أنه يجب عليه أن يصوم رمضان، يجب عليه أن يصوم رمضان ويتحرى ويجتهد. ثم بعد ذلك إذا خرج من الأسر ولا فك أسره ونحو ذلك بعد سنة سنتين بعد سنين متعددة بعد ذلك ويعلم في أي شهر هو ويحسب. وطبعا يا إخوة هذا يتصور أنه دائما يخفى عليه الأمر الأول، قال رمضان هذا الأول متى؟ قال أن نقدر بالرمضان الأول الآن أصوم، طبعا رمضان الثاني سوف يحسب له شهرا وشهرا وشهرا بعد الأشهر التي بعد رمضان، ويقول أن قد حان رمضان ويختلف في يوم أو يومين نحو ذلك. المهم هو يصوم على وفق تحريه وتقديره ويبني على غلبة ظنه. ثم إذا فك أسره بعد ذلك لا شك أنه سيرجع إلى قضية صيامه، هل صام مع الناس رمضان أو لعله صام قبلهم أو صام بعدهم، وحالة رابعة لعله صام شيئا من رمضان مع الناس وأياما إما قبل رمضان أو أياما بعد رمضان. فالصورة الأولى أن يوافق صومه شهر رمضان فهذا يجزئه، إذا خرج من الأسر قال لهم يا جماعة أنا صمت في اليوم الفلاني إلى اليوم الفلاني، قالوا أنت وافقت شهر رمضان مثل ما صمنا فهذا يجزئه. والصورة الثانية أن يوافق صومه ما بعد رمضان، لما خرج قال أنا صمت، قالوا أنت صمت شوال، أنت صمت في شوال ولم تصم في رمضان، أو أنت صمت في ذي القعدة ولم تصوم في رمضان، يعني صام بعد رمضان بعد أن صام الناس رمضان. هنا ماذا قال ابن عبد البر؟ ابن عبد البر قال لم يجزه، لأنه قال إن إما قال وإن صام بعده أو صام قبله، إحنا مسألتنا وإن صام بعده، قال لم يجزه، هذا على قول ابن عبد البر. لكن جماهير أهل العلم يقولون إنه يجزئه. لماذا يجزئه؟ يقولون لأنه كان بعد رمضان فيكون على سبيل القضاء، فيكون على سبيل القضاء، فهو عليه رمضان لم يصمه والآن صامه في ذي القعدة، هذا يكون على سبيل القضاء فيجزئه. وهي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، لكن ذكرها بلاغا عن الإمام مالك رحمه الله. فجماهير أهل العلم هنا بخلاف ما ذكر ابن عبد البر، إذا وافق صومه بعد رمضان ما بعد رمضان، فيقول جماهير أهل العلم بأنه يجزئه لأنه من باب القضاء. والصورة الثالثة أن يوافق صومه ما قبل رمضان، ما قبل رمضان. فهنا ابن عبد البر رحمه الله قال أيضا وأو صام قبله لم يجزه، لم يجزه. لماذا؟ لأنه صام قبل الوقت، صام قبل أن يأتي رمضان، صام قبل أن يأتي رمضان. وهذا قول كثير من الفقهاء خصوصا المالكية وكذلك الحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعي، لأن الشافعي عندهم قول قالوا حتى ولو صام قبل فإنه يصح كالحجاج، لو وقفوا بعرفة قبل يوم عرفة اجتهادا ومضى الحج فإن حجهم صحيح. لكن جماهير أهل العلم وهو مذهب المالكية على أنه إذا صام قبل رمضان فإنه لا يجزئه لأنه صام قبل الوقت، لأنه صام قبل الوقت. بقيت الصورة الرابعة وهو في حالة ما إذا صام بعض رمضان مع الناس، صام بعض رمضان مع الناس، وهذا يتصور في صورتين، إما أن يصوم أياما من شعبان وأياما من رمضان، أو أياما من شوال وأياما من رمضان. طيب الأيام التي صامها من رمضان صحيحة، يبقى لنا الأيام التي في الصورة الأولى صامها من شعبان، لا تجزئه لأنه صام قبل الوقت قبل رمضان. وأما إذا صام من رمضان ومن شوال فإنه يجزئه صيام رمضان، ويجزئه أيضا في الأصح هو مذهب المالكية والحنابلة الأيام التي صامها من شوال لأنها بعد رمضان فتكون كالقضاء. يبقى فقط يوم العيد يجب عليه أن يقضيه، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه فيقضي يوم العيد. ثم قال رحمه الله فإن كان ذلك سنين لم يجزه صوم السنة الأولى، وإن كان شعبان في الثانية قضى عن الأول، وهكذا في كل سنة أجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل شهر. هو يقصد هنا بأنه إذا مضت عليه سنين، وهنا ذكر الصورة أنه كان يصوم مثلا شعبان هو يحسبه رمضان، العام الأول صام شعبان، العام الثاني هو يحسب نفس الحساب أيضا سيصوم شعبان، ربما يختلف بأيام يسيرة يوم أو يومين، ثم العام الثالث أيضا يصوم في شعبان. الآن هل يعيد جميع الصيام ولا كيف يكون؟ ماذا قال ابن عبد البر هنا؟ قال وإن كان شعبان في الثانية قضى عن الأول، وهكذا في كل سنة أجزأه صومه وقضى يوم الفطر من كل سنة. يعني قال يعيد الشهر الأول فقط، شعبان الأول الذي صامه وهو يحسب بأنه رمضان، هو قبل رمضان، هو قبل رمضان، فإن هذا لا يجزئه يقضيه. طيب هو صام شعبان من السنة الثانية على أنه رمضان، هذا الذي صامه في شعبان يحسب له صيام شهر رمضان الأول الذي فاته قضاء، وهكذا شعبان الثالث هو لرمضان الثاني، وشعبان الرابع الذي صامه هو لرمضان الثالث، وهكذا يعني يكون قضاء لرمضان السابق. يعني يبقى شيء واحد فقط، وهو أن رمضان الأخير هذا الذي يقضيه، هذا الذي يقضيه، هذا المراد هنا بكلامه. ونبه إلى قضاء يوم العيد، قال وقضى يوم الفطر من كل شهر، قضى يوم الفطر من كل شهر يعني يوم الفطر لا يجوز صيامه. هذا كما قلت إذا كان صام من شعب، صام من شوال، أو صام من ذي الحجة يرى بأنه رمضان فصام يوم العيد ثم تبين له بأنه صام ذي الحجة فإنه يقضي يوم العيد. وذكر اللخمي رحمه الله رواية عن الإمام مالك بأنه لا يرى مذهب ابن عبد البر، وإنما يرى عليه قضاء الجميع، يرى أن يقضي جميع الأشهر التي فاتته. ثم قال ولو صام الأسير غيره قاصدا إلى شهر رمضان بنيته واجتهاده لم يجزه. ولو صام الأسير غيره غير رمضان صام تطوعا، الأسير صام تطوعا ثم تبين له أنه صام التطوع متى؟ صامه في شهر رمضان، صام التطوع في شهر رمضان، قال هنا بأنه لم يجزه. وكذلك قال ابن القاسم وأشهب وابن حبيب من المالكية. ثم قال رحمه الله: باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر بإغماء أو غيره. قال: ليس للمسافر أن يفطر إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة، وقد تقدم ذكر المسافة في كتاب الصلاة. وكذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر 4 أيام فصاعدا. مراد بن عبد البر رحمه الله بهذا الكلام بأن المسافر، ومعلوم أن المسافر يا إخوة له أن يترخص ويفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. يريد ابن عبد البر هنا رحمه الله أن هذا المسافر الذي يقصر الصلاة والذي يترخص بالفطر في نهار رمضان ويترخص بباقي رخص السفر لابد أن يكون مسافرا حقيقة. ومن ذلك أولا أن يكون قد قطع مسافة السفر، كما قال: مسافة السفر أو في سفر يقصر في مثله الصلاة، فلا بد أن يقطع مسافة السفر، يعني لا يخرج من القرية مسافة لا تعد مسافة سفر ثم يسمي نفسه مسافرا ويقصر الصلاة وأيضا يفطر، هذا ما يجوز. المسافر لا بد أن يكون مسافرا، ويكون مسافرا إذا قطع مسافة السفر، هذا أول شيء. مسافة السفر وأشار أنه ذكرها في كتاب الصلاة. ومسافة السفر هذه خلاف فيها عريض بين العلماء في تحديد مسافة السفر بكم، اختلف العلماء إلى 20 قولا في هذه المسألة، ذكر هذا العيني في عمدة القاري. وأقوى هذه الأقوال قولان: أما القول الأول وهو قول قال به جمهور أهل العلم بأن مسافة السفر هي 4 برد، و4 برد هي مسيرة يوم وليلة التي هي 85 كيلومتر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، تسافر مسيرة يوم وليلة فسماه سفرا. قالوا: ومسيرة يوم وليلة هي 4 برد، والبريد 20 كيلومتر وزيادة، يعني هي 85 كيلومتر، فقالوا هذه هي مسافة السفر. وهذا الذي قال به جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وذكره أيضا أبو يوسف من الحنفية، وذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله من المعاصرين. والقول الثاني الذي هو أيضا قول قوي، قول من قال إن مسافة السفر لا تحد بمسافة معينة، وإنما قالوا ما سمي سفرا فهو سفر يرجع فيه إلى عرف الناس، فما سماه الناس سفرا فهو سفر. وهذا الذي ذهب إليه بعض الحنابلة والشافعية، ورجحه ابن القيم، ومن المعاصرين ذهب إليه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، قالوا بأن مسافة السفر لا تحد بمسافة معينة، وإنما ما سمي سفرا فهو سفر فيرجع فيه لعرف الناس، من جهة أنهم نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة فلم يجدوا من الأدلة ما يدل على تحديد مسافة السفر، وما لم يأتي في الشرع تحديده فإنه يرجع فيه لعرف الناس، فما عده الناس سفرا فهو سفر، ما عده الناس سفرا فهو سفر. لكن يبقى لي شيء واحد نبه عليه شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، وهو أن مسافة 85 كيلومتر فما فوق هذه سفر يقينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سفرا كما في الحديث السابق: المرأة التي لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، يعني يريد أن يقول أنه لا يأتينا أحد ويقول إن عرفنا فوق 100، لا، نقول الرسول سمى هذا سفرا، فما كان أقل من 85 كيلومتر، أقل من مسيرة يوم وليلة التي هي 4 برد، ما كان أقل هذا ينظر فيه لعرف الناس. إذا كان الناس في بلد عرفوا من ذهب إلى البلد الفلانية فهو مسافر، وهي تبعد عنهم 50 كيلومتر فهو مسافر. والمسألة فيها أقوال أخرى. ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال: وكذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر أربعة أيام فصاعدا، ذكر أنه نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر. هذا الذي ينوي الإقامة أربعة أيام وأكثر يقول هنا بأنه ليس له الفطر، وليس له قصر الصلاة، وليس له أن يترخص برخص المسافر، لأنه الآن لم يعد مسافرا. هذا من قال وكذلك، لأنه قال ليس للمسافر أن يفطر، وليس له أن يفطر أيضا، قال كذلك إن نوى الإقامة وهو مسافر أربعة أيام فصاعدا. وهذا هو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن لم يقل به لكن قال به احتياطا، قال به احتياطا. واستدل الإمام مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، ولهم أدلة أخرى ولا أريد التوسع في هذه المسألة، تحديد نية الإقامة أربعة أيام فأكثر. ومن أهل العلم من يقول 19 يوما، 19 يوما، لأنهم نظروا إلى بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قصر الصلاة 19 يوما عليه الصلاة والسلام، وهو قول للشافعي. ومن أهل العلم من قال إن السفر لا يحدد، فهؤلاء الذين حددوه بأربعة أيام حددوه كما ذكر ابن عبد البر، وقول الشافعي الذي حدده ب19 يوما، ومنهم من لم يحدده فقالوا ليس للسفر مدة محددة، ليس للسفر مدة محددة ما لم يقصد الإقامة الطويلة، إطالة الإقامة أو الاستيطان. ذهب إلى بلد مسافرا إليه لحاجة لدراسة لتجارة لتعلم علم نحو ذلك، وبقي مدة طويلة، ننظر هل اتخذت ذلك المكان وطنا؟ قال لا. وينظر أيضا إلى تلك الإقامة التي أقامها، هل هي إقامة طويلة، إقامة مطلقة، مش طويلة، مطلقة، يقولون إقامة مطلقة أو استيطان، هل هي إقامة مطلقة؟ إن كانت إقامة مطلقة كالسفير مثلا يذهب إلى بلد سفيرا ويقيم في السفارة، هذه إقامة مطلقة. فإن قام إقامة مطلقة أو استطان لم يعد مسافرا، وإن خال من هذين الأمرين، وإن طالت مدته في ذلك البلد أكثر من 4 أيام وأكثر من 19 يوما وأكثر من سنة، فإنه يعتبر مسافرا حتى يرجع إلى بلده، لأنه خرج إلى حاجة يريدها ولم يتخذ ذلك البلد الذي خرج إليه محل إقامة مطلقة ولا استيطان. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين ذهب إليه العلامة بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وهم نظروا قالوا عندنا نصوص الكتاب والسنة التي ذكر فيها السفر وما يتعلق بأحكام السفر، فلم نجد فيها التفريق بين سفر طويل وسفر قصير، لم نجد التحديد في مدة السفر أن هذا سفر طويل أو هذا سفر قصير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يذكر الله عز وجل سفرا طويلا ولا سفرا قصيرا، فعدة من أيام من أيام أخر. فهذا الذي أشار إليه أو ذكر ابن عبد البر رحمه الله يتعلق بالمسافر، ينبغي أولا أن يقطع مسافة السفر حتى يترخص برخص السفر، ومنها الإفطار الذي يعنينا في مسألة الصيام هنا. ومما اشترطه المالكية أيضا قالوا بأنه يشترط أن لا يكون سفره سفر معصية، الذي يسافر حتى قطع مسافة السفر، قالوا يشترط لترخصه برخص السفر من قصر وفطر في رمضان أن لا يسافر لمعصية، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذا قول لمالكية وهو وجيه، وقال به أيضا غيرهم، لكن خالف بعض أهل العلم حتى من المعاصرين، خالف الأحناف، المالكية والشافعية والحنابلة كلهم يرون بهذا القول، خالفهم الأحناف، قالوا حتى إذا خرج لسفر معصية فإنه له أن يترخص، وهذا رجح من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. واشترطوا أيضا أن لا يكون هذا السفر سفر حيلة، سفر حيلة مثلا للفطر، ما سافر إلا لأجل أن يفطر، ما سافر إلا لأجل أن يفطر، فهنا يعامل بنقيض قصده فيقال له لا يجوز لك أن تفطر، لأن يعني سفرك هذا لم يكن لحاجة إلا لإباحة الفطر، فهذا لحيلة، وهنا تعامل بنقيض قصدك. ثم قال والمسافر مخير في الصوم أو الفطر، فإن صام في السفر أجزأه، والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قادر عليه. يعني هنا المسألة المتعلقة بالمسافر وأنه مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، والمسألة الثانية أيهما أفضل. والمسافر مخير بين الصوم والفطر، هذا قول اتفق عليه أهل العلم. ابن عبر نفسه نقل الإجماع في التمهيد على ذلك، على أن المسافر مخير بين الصوم وبين الفطر. لكن إذا أتينا لمسألة أيهم أفضل، أن يصوم ويفطر أيهم أفضل، هنا ابن عبد البر رحمه الله قال والصوم عندنا أفضل فيه من الفطر لمن قدر عليه، لمن قدر على الصوم طبعا لم يشق عليه الصوم، لأن المسافر يا إخوة له أحوال، المسافر مع الصيام له أحوال. الحالة الأولى إذا شق عليه الصيام، شق لم يقدر على الصيام وشق صام حتى أضر به الصيام وهو مسافر، فالحكم هنا أنه لا يجوز له أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يترخص، ويجب عليه أن يفطر، ويجب عليه أن يفطر. ومن أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، ظلل عليه صام وأضر به الصيام، فقال ما هذا؟ قالوا صائم وقد ظلل على هذا الرجل أضر به الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ويدل عليه أيضا ما وقع عام الفتح حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، فبلغ قراع الغميم فصام الناس، ولما صام الناس شق عليهم الصيام. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم أنه دعا بقدح فشرب ورآه الناس وأفطر الناس، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بقي بعض الناس صام، فقيل يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. فالصوم هنا أضر بهم، أشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وبعض الناس أتم الصوم فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فهنا عندنا حالة ما إذا صام المسافر وشق عليه الصوم فإنه يجب عليه أن يفطر. والحالة الثانية إذا كان الفطر أرفق، يعني أفطر والفطر أرفق له ويسهل عليه القضاء، يسهل عليه القضاء، ويدخل في هذا أيضا من تحرج من الرخصة، يقول لك أنا ما أستطيع أن أصوم، الناس تصوم أنا أصوم أنا مسافر، يتحرج من الرخصة، الأفضل هنا أن يفطر، الأفضل هنا أن يفطر، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة وهي عكس الثانية إذا كان الصوم أرفق، إذا قال أنا بالنسبة إلي أنا مخير بين الصوم والفطر، الآن الصوم يسهل علي، وربما يقولون إنني لو أفطرت لا يسهل علي القضاء، فهنا بالنسبة له الصوم أفضل، الصوم أفضل. تبقى حالة وهي حالة تساوي الأمرين، شخص تساوى عنده الأمران، يقول لك أنا أفطر ولا أصوم نفس الشيء، لا فرق بينهم، أستطيع أن أصوم وأستطيع أن أفطر، إذا صمت صمت وإذا أفطرت يسهل علي القضاء بعد ذلك. فهنا إذا استوى عنده الأمران اختلف العلماء أيهما أفضل، فذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية إلى أن الأفضل هو الصوم، إلى أن الأفضل هو الصوم. ومن أدلتهم أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صام في السفر عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة ذلك حديث أبي الدرداء في الصحيحين قال أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، قال وما فينا صائم، قال وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وما فينا صائم، مع الآن هم في سفر وأفطروا، لكن ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام عبد الله بن رواحة، فعلم من هذا أن الصوم أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي الحديث دليل على أن لا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة، يعني الرسول صام وابن رواحة صام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى عليكم فأفطروا، قال وكانت عزيمة فأفطرنا، ثم قال ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. قوله ولقد رأيتنا يعني الصحابة نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فهذا مما استدل به على أن الصوم أفضل في السفر لمن تساوى عنده الصوم مع الفطر. وزد على ذلك الجمهور قالوا هذا أبرأ للذمة، والإنسان يسرع يحرص على الإسراع في إبراء ذمته، فالآن لما كان يسهل عليه الصوم فإنه يصوم، وهذا أبرأ لذمته. ثم قالوا إذا صام فإنه صادف الزمان المبارك رمضان، بخلاف ما إذا أفطر وقضى فإنه لا يقضي في رمضان، وإنما يقضي عدة أيام أخرى في غير رمضان، فالآن قال يصادف الزمان الفاضل رمضان يصوم، فالصوم أفضل. وقالوا أيضا، وذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، بأنه إذا صام في رمضان هذا يسهل عليه بخلاف القضاء. ما وجه كونه يسهل عليه؟ لأنه يصوم مع الناس، وإذا صام مع الناس فإنه يسهل عليه، حتى في بيته وجيرانه ويروح المسجد الناس كلهم صيام، يسهل عليه أن يصوم، بينما في القضاء الناس مفطرون هو يصوم، ربما يعسر عليه القضاء، ومن هنا فكان صيامه هو المقدم هو الأفضل. وزد على ذلك عموم قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، فيمكن يشمل هذه الحالة أيضا كما ذكروا فيكون الصوم أفضل، وهذا قول جماهير أهل العلم كما قلت من المالكية والشافعية والحنفية، خالفهم في ذلك الحنابلة، ومن المالكية عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون قالوا الأفضل أن يفطر، الأفضل أن يفطر، لماذا؟ قالوا إنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله ولا يجوز أن يصوم متطوعا في سفر ويترك الفرض في رمضان، يعني مسافر ترخص فأفطر في نهار رمضان، نقول تفطر في نهار رمضان، في الليل قال أنا غدا لا أصوم، هو مسافر طبعا ضرب في الأرض ومشى، قال لا أصوم أنا مسافر، له ذلك من ليس له ذلك؟ له ذلك، له أن يفطر لأنه مخير، وهذا بالاتفاق. قال ما دام أنا لا أصوم رمضان سأقضيه، لكن غدا أصوم يوما تطوعا، لا يجوز له ذلك، هذه المسألة هنا لا يجوز له، لأن رمضان هنا مستحق لعينه فلا يصام فيه غيره. ولو كنت قادرا على الصيام تريد تصوم التطوع، الأولى أن تصوم رمضان، الأولى أن تصوم رمضان الذي هو فرض عليك، لأن الفطر إنما أبيح للعذر، فلا يصح أن يصوم غير رمضان فيه. ثم قال ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا، يعني لا يجوز للمسافر أن يفطر حتى ينهض مسافرا، حتى يخرج مسافرا، حتى يخرج مسافرا. وهذه مسألة من المسائل المتعلقة بصيام المسافر، وهي متى يبتدئ المسافر الفطر، متى يبتدئ المسافر الفطر. فهنا يقول ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا. اعلموا بأن العلماء متفقون ولا يختلفون على أن من نوى السفر ليس له أن يترخص برخص السفر، وصورة ذلك هو الآن في الليل في بيته قال غدا نوى غدا أن يسافر، لم يتهيأ ولا شيء في بيته، قال نويتنا أن غدا سأذهب المكان فلاني، يضرب في الأرض يسافر، نوى أن يسافر. طيب الآن هو في الليل، هو في رمضان، والواجب عليه أن يبيت النية، يقول أنا لا أبيت النية لأني غدا سأفطر، لا يجوز له ذلك، لأن العلماء يتفقون على أنه لا يبنى على نية السفر شيء، نية بغير تأهب ولا ركوب ولا غير ولا خروج ولا غير ذلك، فإنه لا يبنى عليه شيء، بل يجب عليه أن يبيت نية الصيام، يجب عليه أن يبيت نية الصيام، لأنه الآن مقيم في حضر، حتى إذا سافر نعم وتأهب فذاك حكم آخر. وهم أيضا متفقون على أن المسافر إذا سافر، يعني ليس في بيته، يعني هذا وقع في خلاف، لكن إذا سافر وفارق العمران قالوا فإن له أن يترخص برخص السفر، فارق عمران البلد ولا عمران القرية وخرج وترك، فإن له أن يترخص. لكن اختلفوا في من نوى السفر وتأهب وتجهز واستعد له ولم يبق له إلا أن يركب في بيته، وضع الحقائب في السيارة واستعد وودع الأهل ولم يبق له إلا أن يركب ويمشي، ولا هو في المطار ينتظر الطائرة فقط والمطار بجنب بيته، يعني لا يضرب مسافة سفر حتى للذهاب المطار، هو الآن من المطار يريد أن يركب فقط، هل هذا له أن يفطر أم ليس له أن يفطر؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء. هنا ابن عبد البر ماذا قال؟ قال ولا يفطر المسافر حتى ينهض مسافرا، حتى ينهض مسافرا، وهذا هو قول المالكية وقول الأحناف وبعض الشافعية. بأن هذا الذي تأهب وتهيأ للسفر ليس له أن يفطر، ليس له أن يفطر. طبعا هي في الحقيقة يا أخوة لابد أن نقدم بمسألة، يعني مثل هذه الصورة هي أصلا عند المالكية لا تطرح، المالكية والأحناف لا تطرح عندهم هذه الصورة. كيف؟ مسألة الإنسان الذي هو في بيته في الحضر مقيم وغدا يريد أن يسافر، غدا يريد أن يسافر في الليل بيت نية الصيام، في الليل بيت نية الصيام، ثم بعد ذلك ركب وسافر وفارق العمران سافر، هل له أن يفطر؟ المالكي يقول لا يفطر، وكذلك الأحناف بعض الشافعية. لماذا؟ قالوا لأن هذا ابتدأ الصيام حضر وليس له أن يفطر، نوى الصيام وابتدأ صيام حضر فليس له أن يفطر في هذا اليوم الأول. نعم إذا مشى واليوم الثاني والثالث له أن يفطر. ولهذا قلت لكم مسألة إذا تجهز لا تطرح عند هؤلاء، وإنما تطرح عند الحنابلة والقول الثاني عند الشافعية تطرح عندهم. نعم لأنهم يرون بأن الإنسان إذا بيت النية، وهو الصحيح إن شاء الله، إذا بيت النية للصيام وأصبح صائما في حضر ثم سافر في النهار فله أن يترخص، فله أن يترخص، وهذا لعموم الأدلة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر وهذا ينطبق عليه مسمى السفر فإن له أن يترخص. فمن ثم نعود إلى مسألتنا، وهي مسألة ما إذا نوى السفر وتهيأ وتجهز وبقي أن يركب ويسير، هل له أن يفطر أم ليس له أن يفطر؟ من أهل العلم من قال إنه ليس له أن يفطر حتى يفارق عمران المدينة. وذكرت لكم هذه الصورة مثلا أو في المطار ولا في البيت وتهيأ وتجهز ولم يبقى له إلا أن يركب ويمشي، فقالوا ليس أن يفطر حتى يفارق المدينة وينطبق عليه أنه خرج مسافرا. ومن أهل العلم من قال إن له أن يفطر حتى هو في بيته، حتى ولو، وطبعا المذهب الأول قالوا كالصلاة، الصلاة ليس له أن يقصر، لو أذن عن الظهر وهو الآن متهيئ متجهز وليس له إلا أن يسافر فقالوا ليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج. لكن بالنسبة للقول الثاني قالوا بأنه إذا تهيأ وتجهز حتى وهو في بيته أو لم يفارق العمران المدينة له أن يفطر، له أن يفطر. ما حجتهم؟ استدلوا بفعل بعض الصحابة، الفعل الذي رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا بأنه من هديه. وهنا عندنا حديثان، الأول ما أخرجه الترمذي وعن أنس رضي الله تعالى عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، الآن أنس تجهز أنس للسفر، قال فدعا بطعام فأكل، لم يخرج، جهزت له الراحلة ولبس لباس السفر ووضع له الطعام فأكل قبل أن يخرج، لأن تهيأ وتجهز ونوى السفر فأفطر. فقلت له سنة، الراوي عنه فعلك هذا سنة؟ فقال سنة ثم ركب. طيب قول أنا السنة ماذا يريد به؟ يريد به أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به أيضا حديث أخرجه أبو داود من طريق عبيد بن جابر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة في الفسطاط، الفسطاط هي اسم علم على مصر القديمة تسمى بالفسطاط، قال في رمضان فرفع ثم قرب غداه، قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، لم يجاوز البيوت، لم يخرج من العمران بعد، تجهز للسفر وهم ماشون في أول ما خرجوا دعا بالسفرة ليأكل، قال اقترب، قال له اقترب تأكل معي، قال ألست ترى البيوت؟ كأنه يقول له نحن لما نخرج من العمران بعد كيف تأكل؟ فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأكل، قال فأكل. فهذا الحديث يدل على أن هذا من السنة، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نوى السفر وتجهز وتهيأ له فإنه يجوز له أن يفطر قبل أن ينطلق وقبل أن يسير. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صرح هذان الصحابيان بأن الفطر للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة، من السنة. ومع ذلك نبه شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله في شرحه الموطأ أن الأحوط أن الإنسان لا يفطر، من جهة الجواز يجوز لأن تبين أن هذا من السنة كما ذكر الصحابة، لكن من جهة الأحوط قال الأحوط لا يفطر. لماذا؟ قال لأنه قد يعرض له عارض فيمتنع عن السفر، فيمتنع عن السفر فيدرك الصيام في ذلك اليوم فيصوم. من هذا الباب قال هو الأحوط. ثم قال ابن عبد البر: ولا يجوز لأحد أن يبيت الفطر وهو حاضر لسفره في غد. وهذه المسألة التي أشرت إليها سابقا وتختلف فيها العلماء والذي ذهب إليه المالكية أن الذي هو في الحضر حتى وإن كان يريد السفر غدا يجب عليه أن يبيت النية، وليس له أن يبيت نية الفطر من الغد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فمن عزم على السفر ليلا فلا يجوز له أن يصبح مفطرا، بل يلزمه أن ينوي الصيام، فإن أصبح وسافر جاز له الفطر بعد مفارقة بلده. يعني لا يقول أنا مسافر وهو نوى أن يسافر وقال غدا صباحا أن أسافر لا أنوي الصيام، لا، يجب عليه أن ينوي الصيام ثم بعد ذلك يبتدئ النهار صائما. طيب إذا سافرت وخرجت لك الآن أن تترخص. ثم قال: ومن اختار الصوم في رمضان في سفره لزمه التبييت كل ليلة. وهذه المسألة التي بينتها في الدرس الماضي، وأن المالكية يرون بأن شهر رمضان الذي هو صيام المتتابع تكفي فيه نية في أول الشهر، ولا يجب عليه أن يجدد النية في كل يوم إلا إذا قطع الصيام فيجب أن يجدد النية، أو إذا كان مخيرا كالمسافر، مخير بين الصيام والفطر. فلذلك المسافر إذا سافر يجب عليه نبية النية في كل يوم. قال: ومن أصبح صائما ثم خرج مسافرا فلم يفطر، فإن أفطر وذلك في رمضان فعليه القضاء لا غير. وقيل الكفارة، وليس ذلك بالقوي في أثر ولا نظر، والذي عليه جمهور علماء لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء لا غير، وإن كان متطوعا فلا شيء عليه. المسافر الذي نوى الصيام في الحضر وأصبح صائما هل له أن يفطر؟ هل له أن يفطر؟ هذه ذكرتها لكم. المالكية والشافعية، بعض قول الشافعية والحنفية يرون بأنه ليس له أن يفطر، قالوا ليس له أن يفطر، هذا الذي هو في الحضر ونوى الصيام وأصبح صائما ثم سافر، قال ليس له أن يفطر. وخالفهم في ذلك الحنابلة وقول الشافعية بأن له أن يفطر كما ذكرت لعموم النصوص التي لم تفرق، ومن جهة أنه إذا سمي مسافرا فإن له الفطر. وأيضا الحديث التي سمعتموها، حديث أبي بصرة الغفاري وحديث أنس، فإنهم قبل خروجهم للسفر أفطروا، ففيها حجة لهم وهي حجة قوية. ثم قال: وإذا أفطر قبل أن يخرج لعزمه على سفر فعليه القضاء والكفارة. وقد قال عبد الملك بن ماجد الشون: لا كفارة عليه في هذه أيضا. وذكر أن أنسا فعله وأن الحسن أفتى به. وقلت هذه المسألة لا تطرح عند المالكية، لأن المالكية يرون بأن من نوى الصيام في حضر ليس له أن يفطر في اليوم الذي يسافر فيه الأول، ليس له أن يفطر. ولكن هنا ذكر هذه المسألة بأن من أفطر في ذلك اليوم عليه القضاء والكفارة، وابن ماجشون قال ليس عليه كفارة إنما عليه القضاء فقط. والصحيح أن فعله صحيح، لأن أنسا نماه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال سنة، وكذلك ببصرة الغفاري قال هو سنة، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشار إليه ابن عبد البر هنا بقوله وأن الحسن أفتى به، لأن الحسن كان يفتي بأن يفطر المسافر في بيته إن شاء ثم ينطلق مسافرا، هذا إن صح عنه، لأن ابن قدامة في المغني نقل عن ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى أن قول الحسن قول شاذ، قول شاذ يعني إن ثبت هذا عن الحسن فشاذ، يحكم عليه الشذوذ من جهة أنه لا يرى هذا ابن عبد البر، ولكن هو الحق والصحيح للحديثين السابقين. قال: ومن بيت الصيام في سفر فأصبح صائما فليس له أن يفطر، وإن أفطر فعليه القضاء لا غير، رواه ابن أبي أويس عن مالك. وقد قيل عليه القضاء والكفارة، رواه ابن القاسم، والأول أصح عندي وبه أقول، لأن الأصل في المسافر الإباحة والتخيير، وهو على أصله وهو متأول في فطره. من يبيت الصيام في سفر قال فأصبح صائما فليس له أن يفطر، هي المسألة التي ذكرتها قريبا. لكن هو قال ليس له أن يفطر، يعني لو أفطر عندهم أثم، ليس له أن يفطر لو أفطر عندهم أثم. وما الذي يترتب عليه؟ الذي عليه القضاء فقط. طيب، ومن قال من المالكية عليه الكفارة؟ ابن عمبر يقول لا، لأن هذا متأول. وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، ونسأل الله أن ندركها يعني في المتن. فالمالكية يقولون من أفطر متعمدا عليه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة بالأكل والشرب ولا بجماع عندهم بأي مفطر، لكن الكفارة يقول ليست على كل أحد. الكفارة إن كانت إن كان المفطر متأولا قال لا كفارة عليه. وطبعا هم يقسمون التأويل إلى تأويل قريب وتأويل بعيد. التأويل القريب الذي يكون لصاحبه سبب دعاه للفطر فقالوا هذا لا كفارة عليه، وهذا الذي يريد ابن عبد البر رحمه الله بقوله هنا ومتأول في فطره. وأما إن كان تأويله بعيدا ليس له سبب لفطره فيقولون هنا عليه الكفارة. ثم قال رحمه الله: وقال المغيرة وعبد الملك، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي هذا الذي كان يفتي في المدينة بعد مالك، بل كان يفتي في آخر حياة مالك وبعد موت مالك، كان هو مفتي المالكية ومفتي أهل المدينة في زمانه، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال: وعبد الملك يعني ابن حبيب إن أفطر لجماع فعليه القضاء، وإن أفطر بأكل وشرب فليس فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل أو شرب فليس عليه الكفارة. والصحيح يا إخوة أن هذا الذي بيت الصيام في سفر ثم أصبح مسافرا يجوز له أن يفطر ولا إثم عليه، يجوز له أن يفطر ولا إثم عليه. والحجة بذلك ما سمعتموه في حديث أنس وحديث أبي بصرة الغفاري، فإنه لا بأس إذا نوى الإنسان الصيام وهو في حضر وأصبح صائما ثم سافر، ولا كان في سفر فأصبح صائما فله بعد ذلك أن يترخص وأن يفطر ولا حرج عليه ولا شيء عليه. ثم قال: ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة، وليس لذلك حد والله أعلم، ويعذر بالعذر. ولو تحامل المريض فصام في الحال الذي له أن يفطر فيه أجزأه. يذكر هنا أن المريض انتقل مسألة أخرى، مسألة المريض، أحكام المريض متعلقة بصيامه، فذكر بأن المريض الذي يترخص برخصة الإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر إذا أفطر، فهذا المريض الذي يكون مرضه يشق عليه، لأنه استثنى هنا قال حتى تصيبه مشقة غير محتملة. فإذا كان المرض الذي أصيب به الإنسان لا يلحقه به مشقة، مرض يسير، ليس له هنا أن يفطر وليس له أن يترخص هنا وأن يفطر إذا كان هذا المرض يسيرا. قال النووي رحمه الله: أما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة، لا يلحق به مشقة ظاهرة، لم يجز له الصيام بلا خلاف عندنا، يقصد بلا خلاف عندنا يعني عند الشافعية. ولهذا يا أخوة جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرض اليسير الذي لا كلفة فيه ولا مشقة هذا لا يبيح الفطر، هذا لا يبيح الفطر. يعني من المرض من لا يكاد يسلم منه أحد، الحمى ولا صداع الرأس اليسير، هذا لا يكاد يسلم منه أحد، فمثل هذا المرض اليسير لا يمكن يكون عذرا للإفطار، وإنما المراد به المرض الذي يصحبه مشقة لأن يكون مرضا يسيرا. وعندنا المريض كما ذكرنا عن المسافر، المريض أيضا تعتريه أحوال، تعتريه أحوال. المريض الذي يكون هذا الأول الذي ذكرته يكون مرضه يسيرا، يكون مرضه يسيرا كما قلت لا يكاد يسلم منه أحد، كصداع الرأس ولا الحمى الخفيفة ونحو ذلك، هذا لا يجوز له أن يترخص ويفطر، لا يجوز له أن يترخص ويفطر، وهو قول أكثر أهل العلم لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن مصلحة الصيام هنا مقدمة على درء المفسدة هذه اليسيرة، فيصوم ولا يفطر. الحالة الثانية وهي المريض الذي مرض مرضا يشق عليه، ليس مرضا يسيرا لكنه يستطيع الصيام، يستطيع الصيام، فإن صام أجزأه الصيام. فالمريض الذي يستطيع أن يصوم دون أن يضره الصيام، هذا الضابط، دون أن يضره الصيام، فلا بأس بصيامه، لا بأس بصيامه. ولهذا ابن عبد البر هنا قال: قال ولو تحامل المريض فصام في الحال التي له أن يفطر فيها أجزأه، أجزأه يعني صومه. والحالة الثالثة وهي إذا غلب على ظنه أنه إذا صام فإنه يتضرر، إذا صام فإنه يتضرر، يكون هذا مثلا بإخبار الطبيب أو يكون بما عرفه من تجربة نفسه، عرف هذا من تجربة نفسه أنه لو صام يتضرر، فهنا لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، ويحرم عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر ما دام الصيام يضره. إذا قال له الطبيب أنت لو صمت تتضرر، فإنه لا يجوز له أن يصوم. ولا هو جرب صام فتضرر، لا يعيد الكرة، يبني على تجربته لنفسه، ومن ثم فإنه يحرم عليه أن يصوم. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن وجب عليه صوم أيام من رمضان لمرض أو سفر ففرط فيها حتى دخل عليه رمضان آخر وهو قادم على صيامه، فإنه إذا أفطر من رمضان صام تلك الأيام وأطعم مع ذلك كل يوم مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة سبقت ذكرتها في بداية الدرس، وقلت لكم من المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة قالوا بأن الذي يؤخر قضاء رمضان بدون عذر إلى ما بعد رمضان الثاني فإنه يأثم ويجب عليه القضاء، وقالوا عليه الفدية، وخالفهم الأحناف وقالوا لا فدية عليه لأنه لا دليل عليها، وهو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله. قال: ولو مات قبل أن يقضي تلك الأيام أحببت لورثته أن يطعموا عنه، لذلك إذا فرط، قال إذا فرط أن يوصي، وليس ذلك عليهم بواجب، وعليه واجب أن يوصي بذلك، ولو كان معذورا بمرض أو سفر حتى دخل رمضان آخر لم يكن عليه شيء، يقصد لم يكن عليه شيء، لم يكن عليه القضاء، أو لم يكن لوليه أن يصوم عنه كما سأذكر. قال: ولا يصوم في نذر ولا في غيره، وسواء كان الميت وليه أو لم يكن. يعني المسألة هنا مسألة من مات يا إخوة، من مات وعليه صيام، صيام رمضان ولا صيام نذر ولا صيام كفارة، من مات وعليه صيام هل يصوم عنه وليه أم لا يصوم عنه وليه؟ هنا يا إخوة عندنا صورتان أو حالتان، وهذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يخطئ فيها، يسمع بعض الفتاوى وينزلها على حالة ليست هي حالته. عندنا حالتان، حالة يعني في مسألة من مات وعليه صيام. الحالة الأولى من مات وعليه صيام ولم يسعه وقت للقضاء، لم يسعه وقت للقضاء. ما معنى لم يسعه وقت للقضاء؟ رجل مريض، مرض في رمضان فأفطر رمضان كله وبقي مريضا حتى مات. طيب احنا قلنا له هذا الذي مرض في رمضان عليك القضاء، متى يقضي؟ لم يجد وقتا يقضي فيه، فهذا ما الذي عليه؟ ليس على أوليائه شيء، لا يصومون عنه ولا يطعمون عنه، لا يصومون عنه ولا يطعمون عنه، لأنه مات ولم يجد وقتا يقضي فيه، مات بعذره. والحالة الثانية هي حالة الذي كان عليه صيام واستطاع القضاء فما قضى حتى مات. رجل أفطر في رمضان مريضا ثم برئ في شوال، شفاه الله في شوال وبقي كذلك في ذي القعدة، مات في ذي الحجة، وكان يستطيع أن يقضي في شوال وذي القعدة، فهنا مات وعليه صيام. ما الذي الآن على أوليائه من جهة الوجوب ومن جهة الاستحباب؟ هذا نعم الذي اختلف فيه العلماء. من العلماء من قال الذي مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، فإن وليه يصوم عنه، وهذا القول هو قول الشافعي في القديم، ورجحه من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، قالوا لوليه أن يصوم عنه. وليه قريبه، أو قال بعض أهل العلم وارثه، قال يصوم عنه استحبابا، يصوم عنه استحبابا الأيام التي لم يصمها، الأيام التي لم يصمها. لكن انتبهوا، قلت الذي مات وعليه الصيام كان يستطيع القضاء ثم مات ولم يقضي، مات ولم يقضي، هذا فقط في هذه المسألة اختلفوا فيها. فالشافعي في القول القديم، وهذا الذي رجحه المعاصرين كما قلت شيخ بن باز والشيخ العثيمين، قال بأن لوليه أن يصوم عنه، واستدلوا بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مات وعليه صيام، عليه صيام، صيام رمضان، صيام نذر، هذه نكرة وتعم، نعم، فصيام رمضان وصيام نذر، قال يصوم عنه، يصوم عنه وليه. واستدلوا بحديث الصحيحين، حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى، وفدين الله أحق أن يقضى. فقالوا: هذا دليل على قضاء الولي للصيام. ومن أهل العلم من يرى يا إخوة أن الولي لا يصوم، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لا يصوم عنه وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وهذا قول المالكية والحنفية والحنابلة وقول الشافعية في الجديد أو قول الشافعي في الجديد. فقالوا بأن لوليه أن يطعم عنه. لماذا لا يصوم عنه؟ قالوا عندنا لا يصوم أحد عن أحد كما رووا ذلك عن ابن عمر، وعندنا كما لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي صلاته التي لم يصليها كذلك لا يصوم في مكانه صياما. فقالوا الذي عليه أن يطعم عنه، أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وبعض أهل العلم فرق بين صيام رمضان وصيام وغيره من الصيام وصيام النذر، مات وعليه صوم رمضان أو مات وعليه صيام النذر. قالوا نحن نحمل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نحمله على صيام النذر فقط. لماذا حملوا صيام النذر؟ قالوا لأن النذر شبيه بالدين، فيه التزام في الذمة كالدين. أرأيت لو مات الإنسان عليه دين، عليه دين مات، قبل أن نقسم تركته نقضي عنه دينه، ويجوز لغيره من ماله أن يقضي عنه الدين. فكذلك قالوا صيام النذر هو كالدين بخلاف صيام رمضان ولا صيام كفارة، فهو ليس التزام في الذمة. فقالوا نحن نخص الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نخصه بصيام النذر. وحملوا على هذا حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وكذلك في حديث سعد بن عبادة حين جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمه ماتت وعليها صيام نذر أفاقضيه عنها، فقال له نعم دين الله أحق أن يقضى. فهذا استدلوا به على أن الصيام المراد في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه خاص بصيام النذر دون غيره، وهو الذي رجحه الإمام القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلنا نتوقف هنا ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.